بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم للإمام سعيد بن المنصور كما أورده رحمه الله تعالى في سننه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، ساق بسنده رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة عن عطاء في قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: 3 أيام من كل شهر. وساق بسنده عن أبي جعفر قال: نسخ شهر رمضان كل صوم.
نعم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد كان صيام عاشوراء قبل شهر رمضان كان واجبا، فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان نسخ كل صيام، وبقي صيام الفرض هو صيام رمضان، وبقي عاشوراء على الاستحباب وسائر الصيام، إلا صوما ينذره الرجل، فإذا نظر الرجل أو المرأة نظر صوما وجب عليها الصوم، لأن العبادة إذا كانت طاعة فإن تجب بالنذر. أما بإيجاب الشارع لم يوجب الشارع صياما إلا شهر رمضان، فشهر رمضان نسخ كل صوم، فليس مع رمضان صيام واجب. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هو الكبير الذي كان يصومه فعجز، والمرأة الحبلى التي يشق عليها، فعليهما طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان.
نعم، هذا قول تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا على هذا تكون القراء يطوقونه، يعني يرهقهم الصيام ويشتد عليهم، فكالشيخ الكبير والمريض أيضا مرضا لا يرجى برؤه، فهؤلاء إنما تكون عليهم الفدية وهو طعام مسكين. والذي يقرأها على ما هي عليه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي أن الأمر كان في الأول على التخيير، ثم بعد ذلك نسخ هذا ونسخته: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والذي عليه الجماهير أن هذا إنما يكون في الشيخ الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه، فهذا وذاك عليهما الفدية، يفطران وعليهما الفدية، والفدية طعام مسكين. نعم.
وساق بسنده عن زياد بن أبي مريم في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، يعني من الذين بلغوا الأعمال فوجب عليهم الصيام، فمن كان من هؤلاء به علة من مرض أو عطاس أو ذا علة من رجل أو امرأة معذورة فترك الصيام، أو الشيخ الكبير، فعليه فدية طعام مسكين لكل يوم، فمن تطوع خيرا، يعني يطعم كل يوم مسكينين، وأن تصوموا خير لكم من ذلك.
نعم، أيوة، الصيام خير، هذا كما قلنا على أساس التخيير. أما وقد فرض شهر رمضان فلا تخيير في ذلك، وتكون الآية في الشيخ الكبير. نعم.
تفسير شيخنا: يعني فمن تطوع بأنه يعني يطعم عن كل يوم مسكينا،
هذا في الأول قبل فرضية الصوم.
نعم. أم في الصيام؟
نعم.
فمن تطوع خيرا في الإطعام أم في الصيام؟
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، التطوع يعني وصوم. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، وقال: لو كان يطيقونه إذا صاموا.
لو كانوا يطيقون الصوم إذا صام. نعم.
وساق بسنده
على القراء يطيقونه، فإنها منسوخة به: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه ويقرأ إن الذين يطوقونه هم إن الذين يطيقونه هم الذين يصومونه والذين يطوقونه هم الذين ضعفوا عليهم الفدية. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة البقرة على المنبر ففسرها، فلما أتى على هذه الآية قرأ طعام مسكين. وساق بسنده عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال هي منسوخة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي
يعني
الله عنه
يعني منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يعد هناك خيار. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ
عن ابن عباس
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ فدية طعام مساكين. وساق بسنده عن ابن عمر أنه كان يقرأ فدية طعام مساكين. وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقرأها كذلك.
نعم. فكل يوم يطعم عنه مسكينا، الشيخ الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم مسكينا كل يوم. فإذا أفطر عد الشهر 29 يوما أو 30 يوما ثم يفطر ثم يطعم المساكين، يجمع 30 مسكينا. لو ما أطعم كل يوم وجمع المساكين فإنه يجمع المساكين بعدد الأيام، يجمع المساكين بعدد الأيام. فإن أفطر 30 يوما في الشهر كله فإنه يطعم 30 مسكينا. لكن لو أطعم كل يوم مسكينا وتردد على مسكين واحد أجزأه، وتردد على مسكين واحد أجزأه. فلو كان يطعم محمدا اليوم الأول، طيب وفي اليوم الثاني أطعم نفس محمد والثالث والرابع لآخر الشهر، هذا أجزأه. لكن إذا لم يطعم حتى مر عليه الشهر كله فإنه يجمع بعدد الأيام مساكين، كما كان يفعل أنس رضي الله عنه، قد كان يجمع المساكين ويطعمهم في يوم واحد. نعم.
وساق بسنده عن عباد بن راشد.
الذي يظهر أنه يؤخرها، أنه يؤخرها ولا يقدمها، لأن هذا يكون قد أتى سببه، سبب الإطعام. ما. لا يدلون على هذا أنهم يؤخرونها. نعم.
وساق بسندي عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقرأ ولتكمل العدة. وساق بسندي عن ابن عمر في هذه
والقراءة الثانية ولتكمل العدة. نعم. فالله أعلم الضبط هنا، هل القراءة حسن ولتكمل؟ طبعا القراءة اللي نقرأ بها عندنا مشهورة قراءة حفص ولتكمل، لكن القراءة الثانية ولتكمله، ولتكمل العدة. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال من أدركه رمضان في أهله ثم أراد السفر فليصم. وساق بسنده عن أبي مجلز قال إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن فيه أحد، فإن كان لابد فاعلا فليصم إذا سافر.
نعم. لا مانع من السفر في الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الصيام، لكن هل إذا سافر الصائم يفطر أو لا يفطر؟ الصائم له رخصة في السفر أن يفطر ولو لم يشق عليه الصوم، لكن إذا لم يشق عليه الصوم فهل الأولى أن يصوم أو الأولى أن يفطر؟ الأولى أنه يصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر، فصيامه محمول على عدم المشقة وفطره محمول على المشقة. فإذا إذا كان الصيام لا يشق عليه فالأولى أن يصوم، وإن كان يشق عليه فالأولى له أن يفطر، وإن شاء مع عدم المشقة أن يفطر أفطر، لأن هذه رخصة، هذه رخصة وليس باللازم أن تتحقق المشقة، هذه رخصة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، يبقى العلة عندنا هنا هي السفر، فإذا سافر فإنه يرخص له بالفطر، لكن هل يفطر لزاما؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فدل هذا على أن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فيحمل على هذا. إن كان الصوم يشق عليه فإنه يكون الفطر أولى له، وإن كان الصوم لا يشق عليه فيكون الصيام أولى له. أما إذا كانت هناك مشقة هذه تؤدي إلى ضرر فيجب عليه الفطر، حينئذ يجب عليه الفطر. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال: كان الرجل يأكل ويشرب ما لم ينم، فنام رجل من المسلمين فحرم عليه الطعام والشراب إلى مثلها، فأصاب رجل مرتين أو ثلاثة، ثم نزلت الرخصة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
يعني هذا كان في أول الأمر، ذكر هنا في الحاشية، أخرجه البخاري في صحيحه في الصوم باب قول عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام، وفي التفسير رقم كذا باب أحل لكم ليلة الصيام. الآية من طريق إسحاق السبيع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الأمر، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني دخل الليل فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ولا يجامع ولا شيء، طالما نام خلاص، فنومه وإمساكه. ولربما يكون الرجل متعبا فيأتي ولا يجد طعاما فينام قبل أن يأتي الطعام، فحينئذ يلزم بالصيام إلى ماذا؟ إلى الغد. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. سبحان الله، شوف حال الصحابة رضوان الله عليهم. يعني هل حصل هذا منا يوما ما يا إخوان؟ أفقرنا أحوجنا، هل دخل بيته فقال لمرأته: أعندك طعام؟ فقالت: لا، أذهب ألتمس لك طعاما. نحن في نعم عظيمة جدا، نعم عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وأن يرزقنا وإياكم شكرها. نعم عظيمة، لو عندك جنيه خبز في البيت أنت حيزت لك الدنيا بحذافيرها. إي والله يا أخوان، يعني حال الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا يجد شيئا، هذا يأكل ورق الشجر، هذا يمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيتي النبي نار قط. الآن عندنا الفقير من لم يجد لحمة الجزار مرتين في الأسبوع، هذا هو الفقير، يمر على اللحم لحم الجزار ولا يقوى على شرائه. سبحان الله، إنما السمك وإنما ما عدا ذلك وما دون ذلك هذا يعني طعام الفقراء. ولهذا القناعة ولهذا الرضا هو الأساس، وإلا ابن آدم ولو ملأت جوفه وبطنه وبيته من الملذات ولم يكن عنده قناعة ما اقتنع بهذا أبدا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ولهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أدنى 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 نعمة، إذا وجد رغيف خبز يأكله فهذا نعمة عظيمة. قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل طوال اليوم، كان يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، خلاص لن تأكل إلى الغد وأنت متعب. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
وساق بسنده عن شعبة قال: سألت الحكم عن قوله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم.
هذا نسخا إلى الأخف، فالنسخ طارة يكون إلى أثقل، وطارة يكون إلى أخف، وطارة يكون إلى مساو. والنسخ هذا يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين بذلك، والله عز وجل له حكمة بلغة، ولو شاء الله عز وجل لأنزل ما أنزل من غير نسخ إلى ما تؤول إليه الأمور، ولكن الله عز وجل يختبر سبحانه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل يبتلي عباده، وكما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهذا التشريع ابتلاء واختبار وامتحان، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى أميز الخبيثة من الطيب. نعم.
وساق بسنده عن شعبة قال سألت الحكم عن قوله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم قال يعني الولد.
نعم. ولهذا كان الليل محل الطعام والشراب والجماع وكذا، وكان الصيام والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو محل الصوم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من رحمة الله، الله ما جعل الصيام يعني دائما إلا قليلا مثلا أو على ما كان في أول الأمر، ولكن رحم الله عز وجل هذه الأمة فجعل نصف اليوم صياما تقريبا ونصف اليوم فطرا، بخلاف من ارتكب محظورا مثل الذي ظاهر من امرأته أو جامع امرأته في نهار مثلا رمضان أو كذا، فإن الذي ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يصوم من غير جماع لامرأته حتى يفرغ من أيام الصيام من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، هذا في المظاهر، هذا في المظاهر. أما في من جمع امرأته فالذي يظهر إذا جمع امرأته رمضان فالذي يظهر أنه يصوم شهرين، لكن له أن يجامع امرأته بالليل، له أن يجامع امرأته بالليل، إنما الذي ظاهر عقوبة له، ظاهر من امرأته فمنع من امرأته ومنعت امرأته منه. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكين، ولم يذكر من غير أن تمس امرأتك، بخلاف كفارة الظهار فإن الله قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، هذا قيد في كفارة الظهار، والله أعلم. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أقوم الليل فلا أتبين الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك وقال إن وسادك العريض إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
نعم. فدل هذا أيضا على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ظنا بقاء الليل أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح، وإذا أكل أو شرب أيضا ظنا انقضاء النهار فصيامه صحيح، فبنى الليل فصيامه صحيح. ولهذا لا داعي للتشدد الذي كل سنة تطرح مسألته، وهي مسألة وقت الفجر، وقت الفجر متقدم، وقت الفجر متأخر، وقت الفجر كذا، خصوصا أن الناس في رمضان يميلون إلى مثل هذا، الناس في رمضان يميلون إلى أنهم يقيمون الصلاة مبكرا، لأن الناس يسهرون في رمضان الغالب، ولهذا يقيمون الصلاة بعد ربع ساعة، بعد 10 دقائق في بعض البلدان وهكذا. فالذي يظهر لنا أن هذا الوقت هو الوقت المعتمد، لو بان بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة إلى 50 عاما أنه لم يكن هذا هو الوقت خلاص، لو بان أنه على خلاف هذا الوقت فإن الناس معذورون في هذا، الناس معذورون في هذا، فأهل الخبرة وأهل الذكر قد وضعوا هذا، إلا رجلا هيخرج إلى الصحراء وعنده الدراء بهذا وهو يعلم هذا الفجر، فهذا يلزم هذا الرجل بما يرى وبما يعتقد، لكن لا نشكك الناس في هذا التوقيت. فالذين وضعوا لنا وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء هم الذين وضعوا لنا وقت الفجر، خصوصا وأن غالب هذه الأبحاث إنما يعتمد على قول الله عز وجل من الفجر، وعمدوا إلى اللغة في الفجر وأنه من الانفجار، انفجار الضوء، ولهذا وضعوا حدا يحصل به هذا الانفجار، هذا الانفجار. والله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمعنى أنه إذا حصل أول الضوء وليس الانفجار، ليست العمدة هنا في الفجر بالمعنى اللغوي، وإنما أول ذلك، أول الفجر، ولهذا تكون خلطة بين الظلمة والنور لا يعلمها إلا أهل الخبرة، إلا أهل الخبرة. من هنا وقع التفاوت، هو أول وقت أم بعد حصول الانفجار؟ لكن على كل لو قلنا من أكل ظانا بقاء الليل أو من أكل ظانا بقاء من أكل ظانا بقاء الليل أو من أكل ظانا ذهاب النهار ودخول الليل فبان على خلاف ذلك فصيامه صحيح. وقد حصل هذا، حصل في الفجر لعلي بن حاتم، وحصل في المغرب لما أكل الصحابة رضوان الله عليهم ظانين أن المغرب قد دخل، الليل قد دخل، ثم بان بعد ذلك طلوع الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. فهذه داخلة في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالأمر يعني يا إخواني ما نأتي نقول ونشكك الناس بدعوى بحث فعله فلان الفلاني أو رأي رأى فلان الفلاني، الناس على هذا الأمر. وأظن وأعتقد والله تعالى أعلم أن هذا مما جمع الله عليه الأمة، والله لا يجمع أمة محمد على مخالفة، هذا وقت أمة، وقت أمة رسمي، وقت أمة، الأمة اجتمعت على هذا. فهل ليس في الأمة من يرفع به هذا الخطأ لو كان موجودا؟ نعم نعم. اي نعم، المفرط على المفرط فيه، مفرط رجل يقوم ف لا ينظر في ساعة ولا اي شيء ثم يعمد الى الفطر دون تحري، هذا مفرط، هذا مفرط. نعم هذا في تفريق لبعض الفقهاء، لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، الذين يفرقون ليس عندهم دليل في هذا، لأن الحادثتين وقعتا، حديثة عدي بن حاتم هذا في الفجر، وحديثة أكل الصحابة هذا في المغرب، ولا فرق، إذ العلة واحدة وهي الخطأ، فطرا أو عند الفجر أو فطرا عند المغرب، لا فرق. نعم ولو اتفاق الأربعة. نعم نعم.
بعض العلماء يجيز الأكل وقت الأذان لأن الوقت لدى ظني فيتسمع في مثل هذا القليل، يعني ليس من أول الأذان يعني يمتنع الأكل.
نعم هو يقولون هذا، ومثل هذا يعني قد يغتفر فيه دقيقة ولا الشيء يغتفر فيه. نعم.
والساق بالسند عن مجاهد في قوله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد كان طلع الفجر فليتم صومه، لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت ولم تغب فليقضه، لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل.
طيب وإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت ولم تغف فليقضي، فلماذا؟ لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، هو أكل إلى الليل ظن، نفس المسألة في الفجر، ما الفرق؟ يقول مجاهد إذا تصحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد كان طلع الفجر فليتم صوم، لأن الله يقول وكل واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو لم يتبين له وظن أن بقاء الليل فأكل، فبان الأمر على خلاف ذلك. طيب ثم تم الصيام إلى الليل، نفس المسألة، أكل ظنا أن الليل قد دخل فبان على خلاف ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الصحابة ذلك ما أمرهم بالقضاء، وما جاء في بعض الروايات أنه أمر بالقضاء فهذا شاذ، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم نعم. ليست علة يفترق بها الحكم، ليست علة يفترق بها الحكم، مش الأصل بقاء النهار حتى يثبت الليل والأصل بقاء الليل حتى يثبت النهار، نفس المسألة، أخطأ هنا وأخطأ هنا، ظنا دخول الليل ظنا بقاء الليل، ظنا بقاء الليل ظنا دخول الليل، ما الفارق؟ لا فارق في العلة، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ثم أن هذه كما قلنا وقعت هذه وقعت وقعت، أكل الصحابة ظانين أن الليل قد دخل فبنى على خلاف ذلك ولم يأمرهم بالقضاء، يبقى هذا نص في المسألة.
وساق بسنده عن يحيى بن الجزار قال سئل ابن مسعود عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر قال من أكل من أول النهار فليأكل آخره. وساق بسنده عن ابن سيرين أنه قال مثل ذلك، وقال الحسن يتم صومه ولا شيء عليه.
نعم هذا هو الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن مكحول قال سئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع عليه الفجر قال إن كان من شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله.
نعم لكن يقول هذا السند ضعيف للانقطاع بين مكحول وأبي سعيد، وقد أخرج البيهقي في سننه في الصيام باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع من طريق المصنف به مثله، إلا أنه قال وقد طلع الفجر وإن كان شهر رمضان. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها.
والنص واضح في المسألتين، نص واضح في المسألتين، نص علي بن حاتم واضح في الفجر ونص الصحابة واضح في المغرب، فالنص واضح في المسألتين. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام قال لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها قال كان الرجل من أهل الجاهلية إذا أتى البيت من بيوت بعض أصحابه أو بني عمه رفع البيت من خلفه أي بيوت الشعر ثم يدخل فنهوا عن ذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أبوابها ثم يسلموا.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد
عامة تكون في المسألة الحسية وهي اتيان البيوت، فالإنسان يأتي البيت من بابه ويدق الباب فإن أذن له إلا رجع، وتكون في الأمور المعنوية أي كل أمر له باب، فمن لم يأتي الأمر من بابه فإنه يكون مخطئا ولا يمكن أن يحقق مراده فالعلم له بابه لابد أن تأتي من خلاله، والفضائل لها بابها لابد أن تأتي من خلالها، فكل أمر له باب، فمن أتى الأمر من غير بابه فإنه لن يتحقق له مراده، لابد الإنسان يأتي أي أمر من بابه وقد جعل لكل أمر باب، لا على الإنسان أن يلجأ. تريد أن تطلب العلم يبقى له طريقة له باب شيخ كتاب مدارسة، تريد أن تصنف، تريد أن أي شيء، لابد أن تأتي الباب الذي جعل لهذا الأمر، لابد أن يأتي الإنسان الأمر من بابه. نعم. كل شيء له باب، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا عن
ساق هنا أيضا في الحاشية عن البخاري في التفسير في باب قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال من حديث البراء نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهوره، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، صارت هذه عادة عندهم في الجاهلية إذا حجوا وأتوا أتوا البيوت من الإيه من الظهور، فلما جاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكانوا عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، فبدر إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر تدري ما الفتنة ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك.
نعم ما أكبر. والبخاري قد أخرجه أيضا قال في الحاشية هنا في كتاب التفسير باب وقاتلهم حتى يأتون فتنة. عن نافع بن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أنه أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا لفظ رواية عبيد الله ونحوه ونحو رواية بكير إلا أن فيها زيادة وفيها أن رجل أتى ابن عمر فقال الحديث. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم
إلى قتال مشتبه، كل قتال قائم على عصبية، كل قتال كذا فهذا قتال فتنة. أما إذا اتضح الأمر فالقتال قتال المشروع. ولهذا في قتال علي ومعاوية أحجم جل الصحابة رضوان الله عليه، أما في قتال علي الخوارج قاتل الصحابة، وقتال الصديق المرتدين قاتل الصحابة، لكن في قتال علي مع معاوية كما جاء الأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كانوا 10,000، فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 وهم متأولون، بين متأول المصيب وبين متأول المخطئ، بين متأول أصاب أجرين وبين متأول أصاب أجرين. وإلا جل الصحابة رضوان الله عليهم اعتزلوا، وهذا أبو بكر رضي الله عنه في الصحيح لما أبصر رجلا قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، أي يعني علي رضي الله عنه، فقال رجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ترك النفقة.
نعم.
وساق بسنده
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، السياق هي الأقرب، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمنع النفقة في سبيل الله، فمن منع النفقة في سبيل الله فقد ألقى بنفسه إلى التهلك. نعم.
وساق بسنده عن ابن أبي نجيح أو غيره عن مجاهد قال بمنعكم النفقة في سبيل الله مخافة العيلة، مخافة العيلة. وساق بسنده عن علقمة في قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال هي في قراءة عبد الله إلى البيت قال لا تجاوزوا بالعمرة البيت فإذا أحصرتم فإذا أهل الرجل
يعني بالحج. العمرة تكون في البيت، كل شعائرها في البيت بعد الإحرام، الإنسان يحرم من محله من الميقات المكاني إن كان من نجد فمن قرن الثعالب أو المنازل، وإن كان من اليمن فمن يلملم، وإن كان من المدينة فمن ذي الحليفة، وإن كان من الشام فمن الجحفة، وإن كان من العراق فمن ذات عرق. هذه الأماكن يحرم منها هي المواقيت المكانية، حتى إذا أتى الحرم أدى العمرة فيها، لأن العمرة تكون عبارة عن بعد الإحرام طواف سعي حلقة أو تقصير، كلها فين؟ في الحرم أي في البيت، بخلاف الحج، فإن الحج يحتاج إلى أن ينتقل إلى منى وعرفة ويعود إلى المزدلفة، يبقى ولهذا يخرج خارج الحرم أي منطقة الحرم. العمرة لا يخرج خارج البيت لكن ويكون داخل منطقة الحرم. الحج يكون بعضه في البيت بعضه في الحرم في الحدود زي منى والمزدلفة، وبعضه خارج الحرم أصلا وهو عرفة. عرفة فيأتي الحل في عرفة، ولهذا العمرة لابد لها من الإحرام من الميقات، لابد أن يحرم من الإيه؟ من الميقات. أهل مكة في العمرة يحرمون من بيوتهم، فيحرمون أقصد من الحل، أهل مكة يحرمون من الحل في العمرة، أما في الحج فيحرمون من بيوتهم. ما الفارق؟ أن العمرة لما كانت في البيت وتؤدى كلها في الحرم فلا بد لأهل مكة أن يخرجوا إلى الحل ليجتمع لهم الحل والحرم، لهذا يخرجون إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل التنعيم اللي هو يخرج مسجد عائشة مثلا الآن، أو إلى مثلا الشميسي اللي هي موجودة الآن اللي هي الحديبية من جهة جدة اللي هي الشميسي الموجودة الآن، يخرج إلى منطقة الحرم، المهم أن يخرج إلى الحل. فأهل مكة يخرجون إلى الحل في العمر، وفي الحج يحرمون من بيوتهم. ليه؟ لأنهم سيأتون الحل بعد ذلك وهو عرفة، وهو عرفة. نعم.
فإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى بدواء، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام 3 أيام، والصدقة 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. فإذا أمنتم يقول إذا برأ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة ودم لتأخيره العمرة، فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاه، فإن هو لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال إبراهيم يجعل آخر صيام 3 أيام في الحج يوم عرفة. قال إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله.
نعم، هذا الإحصار. فالإنسان إذا أحرم ثم منع وصد عن البيت من عدو ومن مرض على الصحيح فلم يصل إلى البيت هذا يصبح محصرا، إن كان قد اشترط حال إحرامي وقال فإن محل حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فيكون عليه ما ذكر الله عز وجل في كتابه، ثم عليه أن يحج من قابل أو يعتمر، فالاشتراط ينفع هنا، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، فإذا اشترط فلا شيء عليه. هذا الصيام هو 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يقول يكون آخرها يوم عرفة، هذا هو الأفضل، فيصوم مثلا 4 و5 و6 6 و7 و8 لو صام من أول الشهر، المهم أنه بعد إحرامه بالحج وجاء، ومثلا إذا كان عليه شيء من فدية فإنه ويلزمه الصيام فإنه يجعل 3 أيام في أي وقت ولا يؤخرها. لكن لو افترضنا أنه جاء عرفة ولم يصم 3 أيام فماذا يصنع؟ قالوا هنا هذا الوحيد الذي يباح له صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق اللي هو 11 و12 و13، لكن هذا الوحيد الذي يباح له صيام أيام التشريق، فيصوم 11 و12 و13، هذا لمن كان عليه صوم ولم يصم قبل يوم عرفة. نعم نعم. بعد الاشتراط ايه؟ ايه ما في مشكلة، ما في مشكلة يتم حج، ما في اشكال، ما في اشكال. نعم، لانه ادرك الحج قبل فواته، فاذا ادرك قبل فوات عرفة خلاص. نعم. لا ما عليه، ما عليه شيء. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي انه كان يقرأ واتم الحج والعمرة لله. وساق بسندي عن عبد الله بن معقل قال
لكن هنا إذا هو يعني تحل الفشى عليه شيء عليه, لكن إن أدرك بقى قب هيحرم من جديد, هيحرم يبقى لابد من إحرامه لأنه نقض إحرامه الأول. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن معقل قال كنا جلوسا في المسجد.
أخذ البعض من هذه الآية وهي قوله تعالى وتم الحج والعمرة لله أن الحج إنما وجب في العام السادس, كان وجوب الحج في العام السادس, ولهذا أخذوا أن الحج لا يجب على الفور لأن هذه كانت في العام السادس, والجماهير على أن الأمر بالإتمام ليس أمرا بالوجوب لكن لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون, والمعنى أن من حج فليتم حج. ولهذا فإن عبادة الحج وعبادة العمرة تجب بالشروع فيهما ولو كان الإنسان متطوعا بهما, يعني لو الإنسان متطوع بعمرة وقد اعتمر 100 عمرة ثم تطوع بعمرة يجب عليه أن يتمها, ما يقول الله هذه نافلة إن شئت تركت وإن شئت مضيت, لا, طالما أحرمت وجب عليك الإتمام, طالما أحرمت بالحج وجب عليك الإتمام, وجب عليك الإتمام. فالعبادة التي تلزم بالشروع فيها هي الحج بنافلته, بخلاف الصلاة مثلا لو أن الإنسان تنفل بالصلاة ثم حصل له طارئ وخرج من الصلاة ما يقال لابد من إتمامها, أو الصيام فأنت أمير نفسك, أما الحج لا يجب عليك أن تتم, والعمرة يجب عليك أن تتم. فقالوا هذا لم يكن دليلا على الوجوب إنما هذا وجوب الإتمام, لكن الصحيح أن الحج إنما وجب في العام إيه التاسع, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأن يحج بالناس في العام التاسع, وأمر علي رضي الله عنه أيضا أن ينادي في الناس بصورة إيه براءة. بقي الإشكال أيضا وهو أن النبي لم يحج العام التاسع, فقالوا هذا دليل أيضا على الحج إنما يكون على التراخي وليس على الفور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع القول بأن الحج فرض العام التاسع فإنه يكون قد أخره إلى العام العاشر, لأنه صلى الله عليه وسلم حج بعد العام التاسع بعدما أمر أن يطهر البيت ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك, وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. لكن أجاب من قال بأن الحج يجب على الفور على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في حقه واجبان, واجب الحج وواجب دعوة الوفود, لأن العام التاسع كان عام الوفود, يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون ويعرض النبي عليهم الإسلام, فكان عام الوفود, فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس وهذا واجب عليه, وهذا الواجب لا يمكن تأخيره, إنما واجب الحج يمكن تضارقه, فقدم الواجب هذا على ذاك, فيكون هذا من تقديم واجب على واجب. فالحج يجب على الفور, ولهذا مع القول بأن الحج يجب على الفور إلا أنه من تعارض عنده مع الحج شيء لا يمكن تأخيره أخر العام الذي بعده, وهذا لا يعارض وجوب الحج على الفور, وهذا هو الصحيح أن الحج يجب على الفور لا على التراخي. ولهذا فمن بلغ عنده مال وكذا أن يحج فلم يحج فمات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصريا كما قال بعض الصحابة أظن عمر رضي الله عنه, يعني هذا من باب التشديد, هذا من باب التشديد. نعم نعم.
يدخل في ذلك فضل الجمعة؟
كيف يعني
تفضل على أي عمل تعرضت مع أي عمل مع الراحة مثلا مع النوم مع الأخ يجلس في بيتي ولا يريد أن يدعو إلى الله عز وجل,
كيف يعني يجلس في بيتي أن يدعو الله عز وجل؟
يعني بعض الإخوة شفنا من طلاب العلم المفروض أن هم صفوة الخلق وصفوة الناس اللي تدعو إلى الله عز وجل يتفاعصون عن فضل الجمعة.
إيه بس أنا أريد يا إخواني يعني نجعل سؤال هذا منفصلا. يوم عماد ياسر يقول ما حكم شيخ الإخوة بيتكسر عن فضل الجمعة وعدم كذا, ما ندخل كل شيء في أي شيء, أنا ما ودي الواحد يسأل بشيء في رأس بخلفية يعني, بس السؤال إيه سؤال في محله, سؤال في محله مسألة وجوب الحج على الفور مع الفور وكذا، هل يدخل في ذلك الخطبة؟ هو أصلا يجب أن يصلي بغض النظر عن الخطبة، يجب أن هو يصلي، يصلي الجمعة، لكن هي نام عن صلاة الجمعة هذه مصيبة. إنما بقى مسألة الخطابة والتكليف الخطابة وكذا وكذا، فلما عماد يعني لدغ أمس فصار يقتنص أي سبيل يدخل سؤاله في هذا، خلاص خليك بطل وشجاع واسأل سؤالك منفصلا، سؤال منفصل، حكم الإخوة الذين يكلفون بخطبة الجمعة تقاعسون. لا شك أن هذا الحقيقة يعني أمر عظيم جدا، خطورته أقصد، لأن كون الأخ يتقاعس معناه أن الناس لن يصلي الجمعة في هذا المسجد، والله أعلم سيصلون ظهرا أو لا يصلون أصلا، فترتب على ذلك منافسة عظيمة. فالأخ الذي عنده عذر يعتذر أصلا مبكرا، يعتذر، إنما إذا كلف وصار هذا أمانة يجب أن يفي بهذه الأمانة. وهل يأثم أو لا يأثم؟ نعم، لو أنه ترك هذا الأمر مع القدرة عليه حتى ترك الناس صلاة الجمعة، نعم يأثم، لا شك أنه يأثم. نعم.
وساق بسندي عن عبد الله بن معقل قال: كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال: فيا نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال: قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في حاجبي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من كثرته، من كثرة القمل وقد أصابه في رأسه. نعم، حتى إن النبي قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا. نعم.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا، أدعو الحالق. فجاء الحالق فحلق رأسي فقال: هل تجد من نسيكة؟ قلت: لا وهي شاه. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين. قال: وأنزلت في خاصة وهي للناس عامة.
نعم، فدل هذا على أن من وقع في محظور وهو محتاج إلى هذا المحظور، أي لم يتعمد ولكنه مضطر أن يرتكب هذا المحظور لضر نزل به، فإن هذا عليه الفدية وليس عليه إثم. ولهذا قسم العلماء المحظورات أو مع مرتكبها إلى أقسام: القسم الأول من ارتكب محظورا غير محتاج إليه، غير محتاج إليه، فهذا عليه الإثم والفدية. الثاني من ارتكب محظورا محتاجا إليه، فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم. الثالث من إيه؟ من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. يبقى الفرق بين الثاني والثالث أن هذا متعمد، الثاني متعمد ولكن محتاج إليه، فالمتعمد المحتاج هذا عليه الفدية وليس عليه الإثم، لكن الذي ارتكب المحظور جاهلا أو ناسيا هذا لا شيء عليه. الجهل عذر في كل أبواب الدين، كل أبواب الدين الجهل فيها عذر لمن لم يحصل عند التفريط ولا شيء، إنما هو لم تطرأ على باله المسألة ويفعل الشيء ظنا إباحته وحله فبان خلاف ذلك، فبان خلاف ذلك. أما من نبع المسألة ومع ذلك قصر في رفع الجهالة هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، هذا معرض عن التعلم. إنما من لم تطرأ المسألة على ذهنه فهذا يعذر إن شاء الله، في باب عقائد، في باب أحكام، في أي باب من الأبواب، وهكذا. حتى الجميع الذين قالوا بخلق القرآن وكانوا يتأولون مثل هذا، يقول شيخ الإسلام: أما أنا لقلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيبقى من ارتكب محظورا حتى لو الجماع جامع امرأته في نهار رمضان يعتقد أن هذا الجماع غير محظور، جامع امرأته في الحج وهو محرم ظنا أن هذا ليس ممنوعا، اصطاد ظنا أن هذا ليس ممنوعا، أي شيء فهذا لا شيء عليه، أي محظور ولا فرق بين الجماع وغيره، البعض يفرق ولا دليل على التفريق، لا فرق بين الجماع وبين غيره، فالجهل عذر فلا يؤاخذ الإنسان مع جهله، والخطأ والنسيان. والنبي يبين أن الله عز وجل من علينا بهذا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولهذا قال سبحانه في الإكراه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا لو أن الجاهل عوقب وكلف لكان تكليفا بلا مقدور، ولا أوجبنا على الناس العلم كله بالتفصيل، وجب على الخلق جميعا أن يعلموا كل شيء بالتفصيل، لأن إذا ارتكبت محظورا في عقيدة في أحكام في أي شيء أنت آثم، وبناء على هذا القول يلزم على القول هذا بأن الصحابي لما أخطأ في الصلاة يكون آثما، الصحابية لما استحيت 7 سنوات وكذا يبقى آثمة، الذين قالوا اجعل عندنا ذات أنواط يبقى آثمون، يبقى أثمنا الناس جميعا. ما في أحد أحاط بالعلم، في أحد أحاط بالعلم، لكن الناس يتفاوتون في هذا العلم، لكن ما في أحد أحاط بالعلم، لابد ستجهل. فإذا كان الجاهل سيؤاخذ فيكون تكليفا بلا مقدور، والله يقول والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن الصحابة من يجهل أمور، الصحابة بعضهم يجهل وبعضهم يعلم، بعضهم يجهل وبعضهم يعلم، ولي يعلم هذه المسألة يجهل أخرى. أبو بكر رضي الله عنه سأل عن مرات الجدة، عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة، في أحد يعلم كل شيء، سبحان الله. فإذا لم يكن الجهل عذرا كان هذا تكليفا بلا مقدور. فإن جاء واحد وقال نفرق بين مسألة ومسألة، نقول ما الدليل، ما الدليل على التفريق بين مسألة ومسألة؟ ما في فارق بين مسألة ومسألة، ونقصد بالجهل الذي لم يطرأ على ذهن الإنسان، ما هو بالجهل تقول هذا أمي جاهل علمنا التوحيد وكذا ومع ذلك يقلد مشايخه، جاهل بقى، هذا معرض، هذا جهله بالترك، من جهله بالذهول عن شيء وعدم العلم، هذا جهله بترك العمل بما علم وبما بلغ، على الأقل يذهب يسأل. لكن نقصد بالجهل الذي لم يطر على ذهن الإنسان، أنا جهلت شيئا في عقيدة، باب أسماء وصفات، باب قدر، أي باب من الأبواب، أنا في أحكام جهلت مسائل في الصيام، جهلت مسائل في كذا، طالما إنسان جهل أصل الحكم فإنه يعذر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. نعم.
وساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال نزلت في هذه
طيب
الآية.
من ارتكب المحظور؟ المحظور أقسام في الحج، هناك محظور فديته بدنة وهو الجماع، هناك محظور فديته شاه وهو من بشره بعد التحلل الأول، هناك محظور فديته على التخيير، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة، وهو الأخذ من الشعر، الأظفار، الطيب، تغطية الرأس، كل هذه إنما فديته على التخيير. فهناك ما فديته على التخيير، وهناك ما فديته البدنة، وهناك ما فديته الشاة، وهناك ما فديته جزاء مثله من الصيد وهو الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثلية يحكم به ذو عدل منكم، هم الذين ينظرون المثلية هذه، يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة، أو على التخير إما المثلية أو كفارة طعام مساكين، ننظر المثل هذا ونشتري به طعاما بثمنه ثم نعطي كل مسكين مدة أو صيام، مسكين أو إيه أو عدل ذلك صياما عن كل مسكين يصوم يوما، إذن من اصطاد ومحرم فإنه عليه المثل، مثل ما اصطاد، فالحمامة مثلا مثلها الشاة، أو ثمن الشاة يشتري به طعاما ثم يطعم عن مساكين مسكين عن كل مد، أو يصوم عن كل مسكين يوما، هو على التخيير بين هذا أو ذلك. نعم.
وساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: نزلت في هذه الآية، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة.
نعم نعم،
ممكن يكون الحلق علاج للقمي
والشك. نعم، لا شك لا شك، إذا كان في قمل وهوام الرأس وكذا لا شك أن الحلق علاج. نعم، لأنه الهوام هذه تسكن في الشعر، فإذا لم يكن شعر خلاص هربت. نعم. يعني أول اي نعم نعم، ما هو اخذت كل هذه العلوم من فقه. نعم. محظور ايه؟ بعد التحلل الاول، انما لو قبل التحلل الاول جمع بطل حج او فسد حج. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقد تحت قدر له، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: ايؤذيك هوامك؟ فقلت: نعم. فقال: احلق رأسك وانسك نسيكة، او صم ثلاثة ايام، او اطعم فرقا بين ستة مساكين. قال: وحدثنا، قال وساق بسنده، قال ابن ابي نجيح: اذبح شاه، وقال ايوب: انسك نسيكة. وساق بسندي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية، ولإياي عني بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا العدو، وكانت لي وفرة، فكانت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان هوام رأسك كأن هوام رأسك تؤذيك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق. ونزلت الآية. وساق بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قملت حتى ظننت أن ما بين طرف كل شعرة من رأسي قملة قملة وصيبان،
وصيبان. يقول في الحاشية: هو بيض القمل وحدته صؤابة، أظن ده اللي احنا بنسميه السبان. سبحان الله، يبقى صيبان احنا حرفناه الى ايه؟ سبان.
وكنت حسن الشعر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم: العلم يا اخوان، طالما انك تقرا تتعلم، تقرا تتعلم، تقرا تتعلم، سبحان الله، ما هو اكبر. فيكون هذا من قلب الصدي الى سبان، مثل ما نقل الثعلب الثاء الى ايه؟ ثعلب، ثعلب ثعلب، هذا إبدال، وقد يكون إبدال بتقديم الحروف وتأخيرها، ملعقة معلقة، ها؟ في بعض معلقة ملعقة. نعم.
قال: وكنت حسن الشعر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق ثلاثة آصع على ستة مساكين.
نعم، يعني كل مسكين نصف صاع، وهو قدر الفرق، فالفرق ثلاثة آصع الفرق. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم ومجاهد قال: الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، والنسك شاة فصاعدا.
نعم، يعني لو أنه ذبح بدنه لا إشكال. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، والنسك شاة فصاعدا. وساق بسنده
الصيام عشرة إيه؟
أيام،
والصدقة على عشرة مساكين، ونسك شاة فصاعدا. لا، في هذا المحظور الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، والنسك شاة فصاعدا. يقول في حاشية سنده صحيح وصححه الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن عزله المصنف سعيد بن منصور إلى أن قال: وصح ابن حزم هذه الأخبار كلها، وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق أشعث عن حسب نحوه فيه زيادة، ومن طريق شعب عن قتادة عن حسن عن كريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إطعام عشرة مساكين. وخرج ابن أبي شيبة في المصنف في القسم الأول من جزء كذا إلى أن قال: وقال ابن عبد البر يقول: ووافق الحسن البصري على قول هذا عكرمة ونافع كما سبق. وقال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار، لم يقل بهذا أحد من فقهاء الأمصار. نعم، لأن هذا خلاف النص. النص نص الكعب فيه صيام ثلاثة أيام، وفيه طعم ستة مساكين، وفيه ذبح الشاة، هو على التخيير في هذا. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع قال: حدثنا سليمان بن يسار أن عمر سأل ابن كعب ابن عجرة.
سليمان بن يسار هذا أحد الايه فقهاء السبعة، بخلاف مسلم بن يسار، بخلاف مسلم بن يسار، هذا سليمان بن يسار فأحد الفقهاء السبعة. نعم. نعم.
أن عمر سأل ابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك في الأذى الذي أصابه؟ قال: ذبح بقرة.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال في حاشية سنده ضعيف ومتنه منكر، وأما إلى أن قال: وأما متن الحديث فمنكر لمخالفته الحديث الصحيح، ومنها الحديث المتقدم كذا، وفيه يقول كعب: أنا بقول كعب: هل تجد من نسيكة؟ قال كعب: قلت: لا، وهي شاة. قال: فصوم. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كعب بن عجرة
قال الحافظ ابن حجر الفتحي بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وقد عرض ما هو صح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاه، وقول حافظ وفعله استدل له بما سيأتي في الحديث الآتي بعد هذا من قول أبي هريرة: إن كعب بن عجرة ذبح شاة في الأذى الذي أصابه، وسنده ضعيف كما سيأتي. ومع هذا فهو معارض المتقدم أن كعبا لم يجد نسكا، وقد اعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار هذه، فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي فيما أمر به من ذبح الشاة، بل وافق وزاد، ففيه أن من أفتي بأيسر الشاة فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. وأما رواية المصنف هذه فذكرها الحافظ في الموضع السابق من فتح وعزاء المصنف، وهذا إذا يعني صحت في أنه ذبح، فيكون ذبح شاة. نعم. نعم. لا هذا غير دي كفارة، غير هذه كفارة، هذه كفارة، هذه كفارة حلق الرأس وتقليم الأظفار وكذا، تكون على التخيير، فالصيام يكون ثلاثة أيام. إنما الثاني اللي هو المحصر أو من ارتكب محظورا ولم يكن عنده فدية هذا المحظور فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة درجة. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كعب،
لأن ابن عباس يقول: من ترك نسكا فعليه ذنب، هذا في ترك الواجب، الحق بها المحظور، فالمحظور أيضا يكون عليه ذنب. طب اللي ما يجد الدم يكون هنا ماذا؟ يبقى يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة. وكذلك أيضا من لم يجد الهدي ولا ثمنه، واحد حج متمتعا هذا يلزمه هدي. طيب لم يجد الهدي ولا ثمنه ولا كذا يبقى يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إضافة، كل محظور له كفارات خاصة به. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كعب بن عجرة ذبح شاة في الأذى الذي أصابه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فما استيسر من الهدي قال
نعم. يقول أيضا هذا سند ضعيف لجهة محمد بن خالد القرشي ومتنه منكر لمخالفته الأحاديث الصحيحة ومن الحديث المتقدم. نعم أن كعبا لم إيه لم لما أمر بذبح قال لا يعني ما عندي فأمره بالصيام.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فما استيسر من الهدي قال الشاه حتى القيود. وساق بسنده عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فما استيسر من الهدي قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد يستيسر على الرجل الجزور والجزوران. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه فما استيسر من الهدي قال شاه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شاه. وساق بسنده عن سعيد بن جبير فما استيسر من الهدي قال شاه. وساق بسنده عن الضحاك قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أنهم قالوا ما استيسر من الهدي شاه. وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون ما استيسر من الهدي شاه. وساق بسنده عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أنه قال هل لك إلى هذين الشيخين ابن عباس وابن الزبير يختلفان في الفتية؟ قال ابن الزبير إنما الشات
ذبح.
وقال ابن عباس هو ما استيسر من الهدي. قلت أيهما أصوب؟ قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول هي ما استيسر من الهدي
يعني الشاه.
وساق بسنده عن يونس بن أبي إسحاق قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس قال من الأزواج الثمانية.
وساق يعني بسند من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ما عظمت فهو أفضل.
ما عظمت فهو أفضل. يعني أن الإنسان لو أهدى شاة جزاه الله خيرا، لو أهدى بدنة جزاه الله خيرا هذا أفضل، ولو أهدى سبع بدنة كل هذا جائز. أن يذبح شاة أو أن يكون مشاركا في بدنة له السبع فالبدنة تكون على 7 أو يأتي ببدنة أو أكثر من بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هو وعلي 100 بدنة، ذبح النبي منها 63 ودفع إلى علي الباقي. نعم. وأمر فطبخ له من كل بدنة بضعة. نعم.
وساق بسنده عن مروان بن الأصفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل له أتجزئ المتمتع شاة؟ فقال ابن عمر كلكم شاة مرتين، أيسر أيسر أحدكم ألا يكون له عند الله يوم القيامة إلا شاة؟
يقول كلكم شاه يعني كل واحد يذبح شاه مرتين، أيصر أحدكم أن لا يكون له عند الله يوم القيامة إلا شاه؟ يعني من قدر على أكثر من ذلك فليأتي، هذا أعظم في الأجر. نعم.
وساق بسنده عن غيلان بن جريج
لا ينبغي أن يزهد في الهدي، كان يقدر وذبح الأكمل فليذبح، كذلك إذا لم يجد إلا الشاه فليستثمن وليأتي الشاه السمينة. لما بعض الناس من بخله أنه لا يأتي بالشاة ويوفر مبلغها ليأتي به بهدايا إلى عند عودته إلى مصر مثلا أو إلى بلاده إلى بلده ويقول أصوم، فيسألون عن الصيام مع أن عندهم قدرة على الذبح لكن يزهد، وإذا كان ولا بد يسأل عن أدنى شاة حتى يدفع أقل الأثمان، ولا ينبغي الإنسان أن يزهد، لأن الأجر على قدر ماذا؟ على قدر ما تذبح، على قدر كونها ثمينة. نعم.
وساق بسنده عن غيلان بن جرير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل: أترزئ المتمتع شاه؟ فقال: كلكم شاه. كأنه يحكيها وكرهها في المتعة. وساق بسنده عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: الصوم للمتمتع أحب إلي من الشاه.
يقول: الصوم المتمتع أحب إلي من الشاه. لا، هو ما يصوم أصلا عند الاختيار ما يصوم، إنما الذي يجب عليه في أن يذبح هديا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لكن إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه فإنه يصوم 10 أيام. قال سنده في الحاشية، قال سنده صحيح، وخرج النبي شيبة في المصنف وكذا من عن ابن عمر: إذا قرن الرجل الحج والعمر فعليه بدنه. فقيل له إن ابن سعكر يقول شاه، فقال ابن عمر: الصيام أحب إلي من شاه. فقال ابن عمر: الصيام أحب إلي من شاه. وخرج أبي شيبة من طريق ابن الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن وبرة بن عبد الرحمن قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هديا، فبما تأمرني؟ قال: بدنا من البقر، وإلا فإن صوم 3 أيام و7 إذا رجعت ذلك أحب إلي من شاه. طبعا هذا في مخالفة النص، بدنا فإن لم يكن فالصوم أحب من الشاه، هذا في مخالفة النص. إنما الهدي يكون من بدنة، يكون سبع بدنة، يكون بدنة كاملة، يكون سبع بدنة، يكون بقرة، يكون شاتا. فإن لم يجد ذلك عدل إلى الصيام، عدل إلى الصيام. فالله أعلم بمراد ابن عمر من هذا، إنما يقول بدنة، فإذا لم يكن بدنة فالصوم أحب إليه من شاه، هذا مخالف للنص. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما: فما استيسر من الهدي قال: بقرة. وقال ابن عباس: شاه. وساق بسنده عن الزهري: سئل عما استيسر من
عمر، يعني يرى انه ما استيسر من هدي هذا يكون بقرة او بدنة، ولا يرى الشاه، والله اعلم. نعم. لكن كلام ابن عباس في الشاه وكذا هذا هو الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن الزهري قال: سئل عما استيسر من الهدي فقال: قال ابن عمر: من الإبل والبقر. وقال ابن عباس: من الغنم.
نعم، يبدو أنه كما لا يرى ذلك. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما استيسر من الهدي شاة أو بدنة أو بقرة أو شرك في دم.
تمام، هذا هو، هذا هو الذي عليه العمل. نعم.
وساق بسنده عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة في الحج فأمرني بها، وسألته عن الذبح فقال: ناقة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
نعم.
وساق بسنده عن حجاج عن عطاء قال: الجزور والبقرة عن 7 يشترك فيه المضحون والمتمتعون والمحصورون.
يعني أن البقرة تجزى عن 7 في كل هدي، في أضحية تجزي البقرة عن 7، في غير الأضحية في الهدي في كذا البقرة تجزى عن 7، وقيل عن 10 لكن هذا الأصح. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: من لم يصم 3 أيام التي في الحج أخر آخرها يوم عرفة فقد وجب عليه الهدي. قال أبو بشر: فقلت لسعيد: فإن لم يجد؟ قال: فليبع ثوبه وزاده شيم ويشتري شاة ب3 دراهم. وساق بسنده عن مجاهد
وآخرها يوم عرفة، هذا على الاستحباب، لكن من لم يصم حتى دخل عرفة، حتى كان يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح أنه يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. طيب. قال أبو بشر: فقلت لسعيد، يعني من جبير: فإن لم يجد؟ قال: فليبع ثوبه. إذا كان يقصد ثوبا زائدا لا حاجة له فيه ويشتري به شاة فنعم، أما ثوب الذي يلبسه فإنه لم يجد، فإذا لم يجد فعدل إلى صيام إلى الصيام، عدل إلى الصيام. من لم يصم 3 أيام التي فيه كذا. قال ابو شفيع ان لم يجد يعني الهدي قال فليبع ثوب لا فهو ويشتري شاة بثلاث دراهم. هذا اذا كان الثوب زائدا. انما اذا كان الثوب هو الذي وري عورته والذي وري بدنه فلا يلزم الناس بهذا، وعليه صيام ثلاثة أيام، الحج سبعة إذا رجع. طيب من لم يصوم في الحج أصلا ثلاثة أيام سواء قبل أو بعد، يعني حتى ما صام يوم التشريق، فإنه يصوم العشرة أيام، فإنه يصوم العشرة أيام. طيب من لم يكن عنده مال في مكة ولكن عنده مال في مصر، نقول يستدين. طيب إذا لم يجد من يستدين منه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه مخاطب إلا ما يجد الهدي في الحج فعليه بالصيام. فإذا كان عنده مال وأمكن أن يستدين إلى أن يرجع إلى مصر استدان، فإن لم يجد أحدا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع. كلا مثل ما يكون في عابر السبيل، عابر السبيل ولو كان غنيا في بلده عنده مال في بلده لكن لما انقطع به السبيل جاز إخراج الزكاة له مع أنه غني فيه في بلده، لكن العبرة بحاله الآن. نعم.
واستوقع بسنده عن مجاهد وطاووس قال في المتمتع قال إن شاء صام يوما من شوال ويوما من ذي القعدة ويوما من ذي الحجة.
يعني هل يلزم التتابع في السبعة أيام؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم التتابع في السبعة أيام، بل لو صام يوما بعد يوم فلا إشكال، يوما ويوم، يوم كل أسبوع، أجزاه ذلك، أجزاه ذلك. وما معنى إذا رجعتم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؟ يعني إذا رجعتم من الحج حتى ولو بقي الإنسان في مكة شهرا فإنه يصوم وفي مكة، يصوم وفي مكة. نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال لا يصوم إلا في العشر فإن فاته الصيام أهرق دما. وساق بسنده عن عكرمة قال يصوم
هذا سنده ضعيف. عبد الله بن أبي نجيح تخبر بكذا أنه ثقة وربما دلس ولم يصرح في السماع هنا، لكن قول لا يصوم إلا في العشر صحيح لغيره، وقالوا فإن فاته الصيام أهرق دما حسب لغيره كما سيأتي. نعم.
وساق بسنده
لكن صحيح لا يصوم إلا في العشر، فإن فاته الصيام أهرق دما كما قلنا أيام التشريق تصام، كان يقصد العشر يعني عشر ذي الحجة ولا يصوم بعدها، لا يصوم بعدها وهي ثلاثة أيام. ولهذا قال في الحاشية وأخرج سفيان الثوري في تفسير عن ابن جريج عن عطاء في قوله في قول الله تبارك وتعالى فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال أصومهما حلالا في العشر أحب لي من أن أصومهما حراما في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حراما في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة فإن صامهما حراما في شوال وذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة ذبح. وهذا إسناد نرجعه ثقات لكنه ضعيف لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس كما في ترجمته في الحديث ولم يصرح هنا بالسماع. على كل كما قلنا الأيام تصام من لم يدرك الثلاثة في قبل عرفة فإنه يصوم بعد عرفة، إن لم يصم الثلاثة في الحج فإنه يصوم العشرة بعد ذلك. ما نعم مالها ما هي، وهو يقصد ثلاثة أيام لكن يقول في العشر، هنا يقول في العشر، يقول لا يصوم إلا في العشر فإن فاته الصيام أهرق دما، فلعله يقصد العشر دي من الحجة، يعني إذا فاته الصيام ثلاثة أيام أهرق دما، هذا الذي يظهر. لكن لا دي اثر اخر اللي هو اثر عطاء. فصيام ثلاثة في الحج قال اصومهما حلالا في العشر احب الي من ان اصومهما حرام في العشر. فان صامهما لا والصح يعني اصوم اما اصومها حلالا في العشر. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال يصوم المتمتع في السفر ولا يصوم إلا في العشر ويجعل آخرها يوم عرفة وإن فاته أهرق لذلك دما.
نعم هذا هو المراد. عكرمة قال يصوم المتمتع في السفر ولا يصوم إلا في العشر ويجعل آخرها يوم عرفة وإن فاته يعني يوم عرفة أهرق لذلك دما. قلنا إن فاته ذلك فإنه يصوم في الثلاثة أيام لأيام التشريق. نعم.
وساق بسند عن عطاء في قوله وسبعة إذا رجعتم قال هي رخصة وإن شاء صام في السفر. وساق بسند عن الحسن مثل قول عطاء قال هي رخصة.
نعم.
وساق بسند عن الشعبي قال إذا رجعت إلى مصرك.
نعم. سواء إذا رجع إلى مصر بلدي أو إذا رجع من الحج ولو في مكة أو سيبقى فترة كل هذا جائز. لأنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج يبقى لا يصام في الحج ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت. إذا رجعت من الأمصار إذا رجعت من الحج. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شوال وذو القعدة وذو الحجة.
نعم. على كل بالنسبة للإحرام بالحج يكون في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة. فإذا صلى الصبح صبح المزدلفة إذا دخل الوقت وقت الصبح في المزدلفة لم ينعقد إحرامه إذا أحرام بالحج يكون قد فاته الحج فلا إحرام بعد دخول وقت الصبح في المزدلفة. ولهذا فسروها بشوال وذي القعدة والعشر الأول من الحج أي هذا الإحرام هذا هو الإيه الإحرام. واللي يذكر ذي الحجة على التغليب يعني أنه طالما أنه يحرم في ذي الحجة في أي يوم من أيام العشر فإنه يكون إحراما في ذي الحجة فيقول وذي الحجة. نعم. لو نوى ايه؟
نوى الاحرام مثلا في شوال او في الفعل قبل كل اليوم الثامن مثلا
لو نوى لو احرم بالحج من هلال شوال وقال لبيك اللهم حجا وذهب الى مكة فانه يعتمر ثم يتحلل حتى اذا كان باليوم التروية احرم بالحج. لكن لو قال انا سافرد سحج مفردا يبقى على إحرام بقى من هلال شوال إلى يوم النحر حسب. لو أحرم يعني قبل الميقات لازمه نعم لازمه يمسك عن المحظورات حتى الجماع مش أحرم. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وساق بسنده عن إسماعيل بن عياش قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وساق بسنده عن الحسن مثل ذلك، وساق بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبير يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج قال فرض الحج التلبية. وساق بسنده عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج،
أحرم يعني أحرم، والإحرام والدخول في النسك، وشعار ذلك التلبية. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج
قال التلبية سنة، إنما الذي به يدخل الإنسان في النسك والإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، حينئذ يكون محرما، حينئذ يكون محرما. ولهذا لو نوى ولم يلبي صار محرما، ولو لبى من غير تلبية لم يصل محرما. مثل ما الواحد قد يجلس فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هل بهذا يكون محرما؟ لا، لا يكون محرما. إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. ولهذا لو أنه نوى ذلك وأدى مناسكه ولم يتكلم كلمة واحدة حتى فرغ من حجه، حج صحيح، ليس يوجد في الحج كلمة واجبة فضل أن تكون ركنا ولا في العمر. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال ليس في الحج جدال ولا شك ولا نسيان في الحج، الحج في ذي الحجة. وساق بسنده عن عطاء قال فرض الحج التلبية.
يقول في الحاشية كذا في الأصل اللي هو ولا نسيان، والنسء التأخير، ونسأ الشيء ينسأه نسأ، وأنسأه أخره، والمقصود هنا نفي مكرة العرب تفعله مما ذكره الله عنهم في قوله سبحانه إنما نسيء زيادة في الكفر. والنسيء شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية، حتى كانوا يحجون في ذي الحج عامين وفي المحرم عامين ثم حج في صفر. هذا معنى كلام ابن عباس ليس في الحج جدال ولا شك ولا نسيان في الحج، يعني ايه؟ نسأ اللي هو على ما كان عليه اهل الجاهلية، يضعون الأزمان التي يريدون، يحجون في صفر في المحرم. نعم.
وساق
الحج في ذي الحج، والمراد بالجدال الجدال مذموم، وأما إذا كان جدالا بالتي أحسن فلا بأس، يحصل جدال في مسألة علمية ما في إشكال، واحد عنده استشكال وأجيبه، هذا ما في إشكال. نعم.
وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس عن قوله عز وجل فلا رفث، قال الرفث الذي ذكرها هنا ليس الرفث الذي ذكرتم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وهي العرابة بكلام العرب والتعريض بذكر النكاح.
نعم. قال في الحاشية العرابة كسر العين وفتحها، الإفحاش بالقول والإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال
ولا يحل الإنسان وهو محرم أن يجامع، فإن جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، ولا أن يأتي بالمقدمات الجماع، ولا أن يتكلم بالتعريض بالجماع وغير ذلك، كل هذا لا ينبغي، كل هذا لا ينبغي. نعم. طب لو صرح رجل امرأة بمشاعره في الحج فقال مثلا أنا أحبك، نقول هذا لا إشكال، لأن هذا ليس تعريضا بالجماع أو كذا، هذا يعني لا يعد هذا من الرفث، وترك ذلك أولى. نعم. 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 لا، باب آخر.
وساق بسند عن عبد الملك عن عطاء قال سمعته يقول الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء في الحج حتى يغضبوا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، وساق بسنده عن الحسن قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الرفث الجماع والفسوق معاصي الله عز وجل والجدال الخصومة والمراء. وساق بسنده عن زياد بن حسين عن أبيه قال نزل ابن عباس عن راحلته فجعل يسوقها وهو يرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميثا إن تصدق إن تصدق الطير إن تصدق الطير ننك لميثا. ذكر الجماع ولم يكن عنه فقلت يا أبا عباس تقول الرفث وأنت محرم؟ قال الرفث ما روجع به النساء.
يعني يقول في الحاشية قال في نهاية الحديث كأنه يرى الرفث الذي نهض عنه ما خطبت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهري الرفث كلمة جمع لكل ما يريد الرجل من المرأة. فابن عباس يراه الايه الجماع، فهنا صرح ابن عباس بصريح الكلمة بصريح الكلمة. فقلت يا أبا عباس تقول الرفث وأنت محرم؟ قال الرفث ما رجع بالنساء، يعني لو كانت الكلمة موجهة للمرأة لأنه يخشى عندئذ إيه الجماع والوقوع في ذلك أن يفتن بها أو أن تفتن به، لكن إذا كان بعيدا عنها فلا. والراجح لا، الراجح أن الإنسان لا يقول هذا سواء كانت عنده المرأة أو لم تكن عنده المرأة. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم قال كان ناس يحجون،
لكن لو أن الإنسان ذكر بيت شعر باب الاستدلال والاستشهاد أو كذا وفي هذه اللفظة هذه لا إشكال في ذلك. نعم.
وساق بسندي
كلام مع أحد مثلا ويذكر مثل هذه الألفاظ فلا ينبغي حتى ولو لم تكن المرأة حاضرة. أما الاستدلال بأشعار أو يذكر مثلا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم زي حديث ماعز مثلا وفي هذه اللفظة هذا كله استدلال واستشهاد فلا يدخل في المحظور، ولعل كلام ابن عباس من هذا. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم قال كان ناس يحجون ولا يتزودون ويقولون نتوكل على الله وهو رازقنا فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ساق بسندي عن عكرمة قال كان ناس يحجون بغير زاد فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وساق بسندي عن الشعبي قال الكعك والسويق. وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل وتزودوا قال الكعك والزيت. وساق بسنده
هذا باب اتخاذ الأسباب، أما أن الإنسان يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله فهذا تواكل، لما الإنسان يحمل الزاد ويتوكل على الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا وخذوا الأسباب واعلموا أن الله عز وجل لا يرضى أن يعذب عباده بترك الزاد أو كذا. احرص على ما ينفعك، تريد الزاد العظيم خذ تقوى الله عز وجل ولا تتعبد بترك مباح من أجل التقرب إلى الله، عليك بتقوى الله عز وجل وكل ما شئت والبس ما شئت من غير إصراف ولا مخيل. أيضا الإنسان يتداوى ولا يترك التداوي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعظم الرغبة، فهذا قمة التوكل. ولهذا النبي قال وأنكم تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروح بطانا تغدو خماصر وتروح بطانا. فالإنسان يتخذ الأسباب، وأعظم المتوكلين وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب. لهذا أنا أتداوى وأتعبد الله عز وجل بتعلق القلب، أنا آكل وتزود في أسفاري وكذا وأتعبد الله عز وجل بتعلق القلب. فالتوكل لا يتنافى مع الأسباب، بل الذي يترك الأسباب متوكلا على الله هذا جاهل، هذا متواكل، اعقلها وتوكل. فالتوكل لا ينافي أن تربطها، اعقلها وتوكل. لكن بعض الناس يتشدد ويتعبد الله في غير محله يتعبد بترك مباح، ترك ثياب، ترك طعام، ترك شراب، ترك لك أنا مش هحمل محمول، مش هركب سيارة، أنا لن أنظر إلى أعلى، أنا لن أكل لحم ما عشت، لن أكل الفاكهة، هذا كله في غير محل، بل هذا التنطع، بل هذا إلى الإثم أقرب وإلى الابتداع في الدين أقرب منه من أن تطيع الله عز وجل بذلك. أطع الله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجري في المحل، يتعب ولا تقدم خطوة، لماذا تتعب نفسك؟ فإن تعبد واحد بترك الزواج تقرب من الله، قلنا تعبد أنت بالزواج تقربا إلى الله، وأنت الذي وفقت الشرع وهو الذي خالف الشرع. لماذا تتعب أنت شاب عندك شهوة وكذا تعبد بترك الزواج فتعاني من ترك الزواج وأنت آثم؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعبد الله بالزواج، هذا يتعبد بترك أكل كذا وكذا مما تتشوف نفسه إليه فيعذب وهو آثم. تعبد أنت بأكل اللحم وأكل الدجاج وأكل ما لذ وطاب من غير إسراف ولا مخيلة، تعبد أنت هذا، ما الإشكال؟ لو أنك قادر اذبح اللحم وادعو إخوانك وادعو الفقراء والمساكين وكل ما شئت، إيه الإشكال؟ ما الإشكال؟ يبقى الإنسان يحرص على ما ينفعه. ومثله في العلم، يأتي الإنسان المسائل ويأتي الإنسان الأبواب التي لا طائل من ورائها في العلم، سواء يتعب نفسه. يعني اليوم مثلا قد يكون هذا لبعض الناس لكن ليس جل الناس وجل الطلبة، ندخلك الآن وأنت تريد أن تعلم النحو، ندخلك في مدرسة البصرة والكوفة وتعرف أوجه الخلاف وحفظ شواهد العرب في ذلك كثير، حتى قد تضيع مثلا يعني سنوات طوالا من أجل هذا. لا، يجزيك أصل هذا العلم، ثم ارتق فوق ذلك بالقدر الذي لا يؤثر على علم الحلال والحرام والسنة والبدعة التوحيد والشرك، هذا أولى. راح تدخل برأسك في مدرسة البصرة والكوفة الذين تصدعت رؤوسهم هم أنفسهم أوجه هذا فيه 70 وجها، ولهذا شاهد ولهذا شاهد. أنا لا أقصد أصل العلم، الإنسان إذا عرف ماذا عليه الكوفيون وماذا عليه البصريون وأصل الخلاف ومناطق الخلاف هذا خاص يكفيني. والله لو عندي بقى توسع، أنا مثلا شيخ الإسلام ولا كذا، مما قد يكون الإنسان عنده قدرة وطاقة لهذا ما في إشكال، لكن تكون قدرتي محدودة وأقول لابد أن نتعلم النحو كما هو في لغة العرب، يعني تريد أن تكون سباويه نحوا وتريد أن تكون شافعيا في الأصول الشافعية في الأصول وتريد أن تكون أحمد في الحديث، صعب هذا، لكن خذ شيئا فشيئا. فهناك أبواب. أنا متبحر في علم القراءات الآن، تبحر في هذا العلم وآتي بالمنظومات وأعرف أوجه الخلاف بين القراء وأدخل في هذا وذاك وكذا 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 ويكون هذا مؤثرا على علم الحلال والحرام والعقيدة، لا شك أن هذا مما لا يمدح الإنسان عليه، لا يمدح الإنسان عليه. لكن أنا آخذ من هذا العلم بقدر ما أنتفع. ما المراد من علم النحو؟ أن يستقيم لساني، أدرس النحو بما يستقيم به لسان طلابي، أدخل بقى في هذه المسائل متى؟ حينما أتخصص أنا، إذا كان عندي وقت يتسع لهذا حينما أتخصص تخصصا زائدا في هذا الأمر. زي واحد مثلا ممكن يجي دلوقتي يقول لك والله أنا مثلا أحفظ كل ما قيل في الرجال، يعني أنا أحفظ أخلي مثلا لي محفوظ مثلا من في التهذيب أو تقريب التهذيب أو كذا، وأحفظ كل يوم مثلا 20 رجل 30 رجلا، ويعاني في هذا حفظ الرجال وما قيل فيه مطبقات وروى عن روي عن. خلاص يا أخي يكفي، افتح الكتاب، يدفخ الكتاب، محدث الزمان أحسن الرجوع إلى الكتب والمراجع. ولا لو تسأل عن رجل مثلا، اللهم إذا كان قد تمرس رجل معين بكثرة الممارسة قد يحفظ رجل 2 3 10 20 100، لكن ما كل رجل وكان هو تهذيب كمان يجعل التهذيب في صدره، أو حتى التقريب أو كذا في صدره. مو بلازم الآن تحفظ صدرك، تعاني تعاني زمانا. لكن كيف نعرف حال هذا الرجل؟ بالرجوع إلى الدواوين المختصة بهذا، متخصصة بهذا. وكيف أتعامل مع هذه الدواوين؟ أبدأ بهذه المرحلة، أبدأ بهذه المرحلة. لو أنا جعلت مثلا نفسي منهجا أن أحفظ مثلا كل يوم مثلا رجل أو رجلين بس، ولا أرهق نفسي، ما في مشكلة، ويكون خلاصة الحكم. وإلى كان محدث العصر على هذا، ابن باس كان عنده المراجع، افتح شوف هذا في كذا، ده يفتح التهذيب، وده يفتح الخلاصة، وده يفتح خلاص. يا الألباني هيتعامل مع مكتبتي، المعلمي هيتعامل مع مكتبتي. لكن وقت واحد يأتي يقول أنا أريد أن أكون أحمد بن حنبل، أبا زرعة معرفة بالرجال وخبرة بهم، ويضيع عمارة وهو أصلا إمكانته ماذا؟ فالإنسان يأخذ الشيء بالقدر الذي تحصل به الكفاية، بعد ذلك بقي شيء، بقي وقت عنده همة يرتقي شيء طيب. لكن متى أنت تترك علم الحلال والحرام والعقيدة وخلاف والسنة، وتبدأ تدخل برأسك في علم الحديث والرجال، وتريد بقى إيه بقى يعني العلم بأعلاه والأقوال والمذاهب وأحوال الرجال حفظا عن ظهر قلب، لا تعامل مع مكتبة وطريقة التعامل الصحيح مع الدواوين، لا سيضيع عمرك بلا فائدة، وربما يكون غيرك أثقل. فليس العلم والحفظ، العلم الممارسة والعمل. ولهذا قد يكون الإنسان عالما بالتعامل مع دواوين السنة، كيف يتعامل معها والترجيح، وهو أقوى ممن يحفظ بلا دراية. كالذي يحفظ مثلا 10,000 حديث ولكنه ما يدري عن معناها، ولا يدري عن قواعد الترجيح إذا ظهر له من الأدلة ما ظاهره التعارض، ما يدري كيف يتعامل، ولا يدري كيف يستنبط الأحكام من هذه، فيكون في هذا الباب مبرزا ومتعبا نفسه. وفي باب العقيدة أشعاري ولا صوفي، في باب القراءات كأنه إمام العصر، إمام عصر في هذه القراءات، وفي باب العقيدة صفر اليدين، يبقى جالس يقرئ الناس بالصوفية والأشعارية. لا، أنا كطالب آخذ كتب اللغة أمامي، أنا محتاج نحو، محتاج صرف، محتاج فقه لغة، فقه لغة المعاني، آخذ هذا متنا متنا متنا، آخذ بالقدر الذي يمكنني من أن أفهم. طيب بيت شيخ، آخذ بالقدر الذي يمكنني من أن أفهم غيري، وهكذا. نعم.
أثر ابن عباس شفنا في الرفض في نكارة في المتن، الله أعلم يعني، بقول إن تصدق الطير، في تطير يعني،
ما المراد بالطير؟ نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ وذو المجاز والمجنة أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا أن يبيعوا فيها، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا لا يتجرون في أيام منى ويوم عرفة، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية.
نعم، فلا بأس بالبيع والشراء في أيام الحج، طالما أنه يبيع مباحا ويشتري مباحا. نعم، لأن الناس لا تستقيم مصالحهم إلا بهذا، فالحجاج يحتاجون إلى طعام، إلى شراب، إلى إحرامات، إلى كذا، فهذا لا بأس به. نعم.
وساق بسندي عن العلاء بن المسيب قال: أخبر
رجل لمن حج ومع حجه يبيع ويشتري، لا حرج. نعم.
وساق بسنده عن العلاء بن المسيب قال أخبرني رجل أنه سأل ابن عمر فقلت يا عبد الله إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوما يزعمون ألا حج لنا. فقال له سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال أنتم حجاج.
يعني لا بأس بهذا.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال الجبيل وما حوله.
والمشعر الحرام هو منى هو المزدلفة، فالمزدلفة مشعر حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا يعني في جمع وكلها موقف. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق.
نعم، الأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودات واذكرها في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فالإثم عليه ومن تأخر فالإثم عليه. إذن هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين أي تعجل في يوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى الثالث عشر فلا إثم عليه. لكن أيهما الأفضل، أن يتعجل في الثاني عشر أو يتأخر إلى الثالث عشر؟ لا شك أنه إذا تأخر هذا الأفضل، أولا لأنه وافق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه ازداد عملا، لأنه إذا تأخر انضاف إليه ليلة يبيتها في منى وانضاف إليه 21 حصى يرميها، فلا شك أنه يكون أفضل. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعدودات أيام التشريق.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن في قوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في تعجيله في اليوم الثاني ولا إثم عليه في تأخيره إلى اليوم الثالث.
هذا رفع الإثم، أي أن هذا مباح وهذا مباح، لكن من جهة الأجر يطلب دليل آخر. نعم.
وساق بسنده عن الحسن في قوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال في تعجيله في اليوم الثاني ولا إثم عليه في تأخيره إلى اليوم الثالث. وساق بسنده عن إبراهيم قال لا إثم عليه في التعجيل ولا إثم عليه في التأخير. وساق بسنده عن يزيد بن أبي مريم قال سمعت مجاهدا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال كلهم مغفور له. وساق بسنده عن عباد
فمن تعجل في يومين أي في الثاني عشر لزمه أن يبرح منا قبل غروب الشمس، فإن تأخر عن غروب الشمس لزمه المبيت إلى اليوم الثالث، لزمه المبيت إلى اليوم الثالث، اللهم إلا إذا كان تأخره بانشغاله بأمور السفر، يعني وقف ينتظر سيارة تخرجه من منا فلم تأتي سيارة، فحينئذ له أن ينطلق. كذلك أيضا لو أنه خرج من منى ثم عاد بعد الغروب إلى منى فإنه لا يلزم بالبقاء في منى، إنما لو تأخر في منى إلى أن غربت الشمس باختياره لزمه المبيت بمنى والانتظار إلى اليوم الثالث. نعم. عشر.
وساق بسنده عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول علم الله أنه بلد عرض فرخص لعباده من شاء أن ينفر في النفر الأول ومن شاء في النفر الآخر. ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من شاء أن ينفر في النفر الأول فلينفر
في النفر الأول
فلينفر إلا بني خزيمة. وساق بسند عن محمد بن كعب قال جاءه رجل فقال إن نجد في بعض الكتب أن الله
ليس هذا سند ضعيف، قلت في حشية سنده ضعيف لأنه لا يستثنى أحد من هذا، فالله عز وجل قد أباح للجميع من شاء نفر في اليوم الثاني عشر ومن شاء تأخر، هذه أباح للجميع. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كعب قال جاءه رجل فقال إنا نجد في بعض الكتب أن لله عز وجل عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين ويختلون الدنيا ويختلون الدنيا بالدين. قال الله علي
قال في الحاشية القتل والخداع. نعم.
قال الله علي يجترئون،
والمعنى أنه أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني يطلبون الدنيا بالله بالدين، يتجرون بالدين، فيكون الدين مصدر تكسبهم فقط، يلبس عمامته ويلبس لبسة العلماء ويتجر بالدين ويظهر الصلاح من أجل أن يحصل أموال الناس، وما أكثر هؤلاء الذين يشترون الدنيا بالدين. لو الإنسان اشترى الدنيا بالدنيا، تاجر في الدنيا في ملابس في سيارات في عقارات في أي شيء من أجل أن يحصل مالا، هذا مباح، لكن أن تطلب الدنيا بالدين وتجعل الدين غرضا من أغراض الدنيا من أغراض التكسب فتنافق هذا وتمالئ هذا من أجل أن تحصل مالا، وتبدل وتغير من أجل أن تحصل مالا وجاها وسلطانا، فبئس هذا الصنيع وبئس هذا الرجل، والله عز وجل سيفضح على رؤوس الأشهاد. فإن الدين لا يطلب إلا لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون طالب علم ويكون عالم ملة يتحرك بالنص ويترك الدنيا من أجل الدين، لأنه يشتري الدنيا بالدين. فأدنى أدنى شيء من دينه لو جعلت الدنيا بأسها في كفة وهذا في كفة لما اشترى إلا دينه ولو كان أدنى شيء، فلا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون صنيع هذا الصنيع، يأتي واحد يتاجر مثلا فيظهر يعني الصلاح والله العظيم كذا علي بكذا، ويقرأ القرآن بعض ماسك بمصحفه ويأخذ المصحف يقرأ طوال النهار أمام الناس حتى يشتري الناس منه، وهو غشاش في تجارته، لكن يفتح المصحف من أجل أن يقول الناس فلان هذا طيب، فلان هذا لا يفارق المصحف يده، أو طالب علم يغير منهجه من أجل فلان أو علان ممن يرجو منهم دنياه، ويدخل في سبيل هذا التزكية أيضا، يطلب تزكية ويبيع معتقده عند الشيخ الفلاني، ما يظهر معتقد الحقيقي من أجل أن يحصل التزكية، حتى إذا حصل التزكية صار يظهر معتقده بعد ذلك. يا ترى لو جلست بين يدي الشيخ الفلاني وأنت تخالفه في مسألة، هل ستقول الحق وهذا ربما عرضك للبلاء، أو ستوافق الشيخ على ما هو عليه مما يخالف اعتقادك من أجل دنيا؟ فالإنسان لا ينبغي أن يبيع دينه بدنيا. إذا أردت دنيا طريقها معروف، تريد مالا عندك التجارة اذهب فتاجر، لكن لا تتلاعب بالدين وتتاجر به. فكثير هم الذين يتاجرون بالدين ويظهرون في مظهر العلماء وليسوا بالعلماء، مظهر الصالحين وليسوا بالصالحين. نعم.
قال الله علي يجترئون وبي يغترون بعزتي لأتيحن لهم فتنة تدعو الحليم حيران. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فقال الرجل قد علمنا في من أنزلت، فقال له محمد إن الأمر ينزل في الرجل ثم يكون عاما. وساق بسنده عن أبي عبيدة قال
شبه أن سند ضعيف لضعف أبي عشر، وما ذكره سعيد المقبوري لا يعد عن كونه نقلا عن كتب الكتاب التي لا يصدق ما فيها ولا يكذب مما هذا سبيل. وسيأتي بإسناد صحيح إلى محمد بن كعب ونوف البكالي بدلا من سعيد المقبوري. نعم. وقد روي الحديث مرفوعا عن النبي ولا يصح. إذن هو صح إلى محمد بن كعب ونوف بن كعب. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة قال يقول الله عز وجل ما بال أقوام يتفقهون لغير عبادتي يلبسون مسوق الضأن قلوبهم أمر من الصبر أبي يغترون أو إياي يخادعون بي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم فيها حيرانا. وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال نسختها هذه الآية قالوا سمعنا وأطعنا. وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الفضل.
كيف نسختها هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال نسختها هذه الآية قالوا سمعنا وأطعنا.
قرأها يعني شيخ.
نعم
نسخت الكراهة
الايه
يعني هو يقصد ان نسخت القراءة انهم يكرهون القتال.
لا معنى يقول في حاشية سنده ضعيف لإرساله وصحيح لمرسله عطاء بن أبي رباح وخرجه ابن جرير من طريق حسين بن قيس عن أكرمة عبد النباس من ثلاثة مقال ابن جرير وهذا القول لا معنى له لأن نسخ الأحكام من قبل الله عز وجل لا من قبل العباد وقوله قالوا سمعنا وأطعنا خبر من الله عن عباد المؤمنين وأنهم قالوه لا نسخ منهم. وحديث ابن عباس الذي أخرجه ابن جرير ضعيف جدا فالراوي له عن أكرمة هو حسين بن قيس الرحبي أو علي الواسطي. نعم إلى أن قال إلى فالمراد بالكره هنا تبع كذا مكره له يعني في مشقة لكن في منافع عظيمة وخير لكم فالجهاد إن لم تجاهدوا تسلط عليكم الأعداء وإن لم تذهبوا لقتاله جاء هو ليقاتلكم إذن هذا حاصل هذا حاصل فمع كونه مشقة وكذا إلا أن في منافع عظيمة جدا فيها حفظ الأعراض وفيها صيانة الدين وفيها أعظم هذا كله تحصيل جنة عرضها السماوات والأرض فإذا الجنة تحت ظلال السيوف. نعم.
وساق بسنده عن عطاء في قوله
النسخ هنا غير صحيحة سمعنا أطعنا نسخت ماذا وهو كره كم يخالفون. نعم.
وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل
كما قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمع كون الجهاد مشقة إلى أن الصحابة كانت نفوسهم تتوق إلى الجهاد من أجل تحصيل الشهادة حتى إن الصغار كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا ما تغير الحكم حتى يقول نسخ الحكم ما تغير الحكم هنا. نعم. نسخ الايه الجلوس عن جهاد مع النفق في سبيل الله لو في الجهاد نفق. نعم.
وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الفضل. وساق بسنده
قال الفضل العفو يعني الفضل وما زاد عن الحاجة فأنت تنفق ما زاد على حاجتك. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس قال الفضل عن العيال
يعني الزائد عن حاجة الأولاد. نعم.
وساق بسنده عن جابر قال
وقد ينفق الإنسان ما يحتاج الأولاد لكن تكون هذه أمور طارئة أحيانا مثل ما حصل من الأنصاري لما قدم لضيفه التسرات من الخبز وأولاده يحتاجون إلى ذلك هذه مقامات طارئة لكن لا ينبغي الإنسان أن يضيع من يعول لما هذه أشياء طارئة فمثلها من منة الله على العبد في مثل هذه المواقف لكن الإنسان ما يأتي كل ما تأتي في بيته يخرجه ولا يبقي لأولاده شيئا هذا ليس من الشرع لكن في بعض المواضع جاء من يحتاج وأنا عندي طعام الأولاد أقدمه وأوثر هذا يسمى إيثار أوثر هذا الضيف بهذا الطعام في هذا الوقت هذا لا بأس به وهو ينم عن إيمان صاحبه كما قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. نعم.
وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قالت اليهود إنما يكون الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى
يعني في محل الولد يأتيها في محل الولد، ثم إن شاء أتى هذا المحل اللي هو الحرف، لأن الحرف هو محل الولد، أتى هذا الحرف بأي كيفية هذا لا بأس، خلافا لما كان يعتقد اليهود. يعتقد اليهود أنه إذا أتى الرجل المرتفع من خلفها، ليس في الدبر لكن في محل الولد، لكن من خلفها، فإنه يكون إيه؟ أحول، يكون أحول. فالإسلام أباح للرجل أن يستمتع بمرأته على أي وجه كان، بشرط أن يكون في محل الولد. أما في الدبر فهذا حرام، ولا يجوز للرجل أن يأتي مرأته في دبرها. نعم.
وساق بسنده عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في من دبرها في قبورها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم.
هذا معنى الإتيان في الدبرة، من دبرها في قبوله، يعني من الخلف، فيكون أحول. فنزلت
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم،
يعني على أي وجه شئتم، لكن في محل الولد. نعم.
وساق بسنده عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
نعم، لأن هذا حرام ولا يجوز.
وساق بسنده عن عمارة بن خزيمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
نعم.
وساق بسنده عن أبي عبد الله الشقري قال: حدثني أبو القعقاع قال: شهدت القادسية وأنا غلام أو يافع، قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: آت امرأتي كيف شئت، قال: نعم، قال: وحيث شئت، قال: نعم، قال: وأنا شئت، قال: نعم، قال: ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها، فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام.
نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم في قوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
فالأحاديث بمجموع طرقها في تحريم إتيان المرأة في دبرها ثابت، وإن كان لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: هو الرجل يحلف ألا يصل رحمه، ولا يبر قرابته، ولا يصلح بين اثنين، فلا تمنعه يمينه من أن يفعل ذلك ويكفر عن يمينه.
نعم، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله عز وجل حائلا بينكم وبين صلة الأرحام والبر، فلا يأتي واحد يقول: لا، أنا حلفت ألا أدخل بيت أختي وأنا أعظم يميني بالله. نقول: لا، كفر عن يمينك وأتي أختك، فلا تجعل يمينك بالله حائلا بينك ومانعا لك من أن تأتي البر والمعروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ الذي هو خير. نعم.
وساق بسنده عن الحسن مثل ذلك. وساق بسنده عن الشعبي قال: يصل رحمه ويبر قرابته ويصلح بين الناس ولا كفارة عليه، ولو أمرته بالكفارة لأمرته ألا يتم على قوله. وساق بسنده عن إبراهيم في هذه الآية قال: هو الرجل يحلف ألا يصل رحما ولا يتقي الله ولا يصلح بين اثنين. وساق بسنده عن عمرو قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن عزموا السراح.
يقسمون من نسائهم، يحلفون يعني، فالإلاء والحلف، الحلف من الرجل ألا يأتي امرأته مدة، والله لو هذه المدة دون أربعة أشهر فلا يأمره القاضي بشيء، لكن إذا تجاوز الأربعة أشهر وطلبت المرأة من القاضي فإنه يأتي به، فإما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق عليه. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا يعني فده الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا ينبغي للرجل أن يحلف فيزيد على هذه المدة. لكن النبي قال من أزواجه شهرا، لو أنه مثلا حلف ألا يأتي مرتها أسبوعا شهرا، لكن المدة التي يأمر القاضي فيها بإما أن يرجع وإما أن يطلق هي 14. ولا ينبغي للإنسان أن يعاقب امرأته بمثل هذا إلا يعني في حدود ضيقة جدا، في حدود ضيقة جدا، لأن المرأة لها حق في المعاشرة. نعم.
أنا شايف أنه يساقط بقسم أو بغير قسم، يعني يمتنع هذه المدة لكن دون أن يقصد، يمتنع عن الجهتين الآن لكن دون
أن لا الإله خاص بالله بهذه المدة، لكن مسألة بقى أنه لا يأتيها إن تضررت بعدم الإتيان، لو مثلا لم يأتيها سنة أو كذا، إن تضررت بعدم الإتيان أو سافر سفرا سنتين أو ثلاث سنوات ولا ينزل إليها وتضررت بذلك وخشيت الفتنة على نفسها، فإنها ترفع أمر القاضي والقاضي يطلقها إذا يمر بطلاقها إذا لم يرجع إليها أو يكفيها ويلبي رغبتها. نعم.
شيخنا لو قال شهرا مثلا وأتاها قبل انقضاء المدة عليه كفارة يمين؟
نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر والفيء الجماع. وساق بسند عن الشعبي قال: سمعته يقول في قوله عز وجل: ولكن لا تواعدوهن سرا، قال: لا تأخذ ميثاقها ألا تنكح غيرك ولا توجب العقدة حتى تنقضي العدة. وساق بسنده عن الضحاك والتيمي.
نعم، هذا في المرأة التي يموت عنها زوجها، فإنه لا بأس وهي في العدة بأن يعرض الإنسان بالخطبة، لكن لا يصرح، لكن لا يصرح، هذا في المتوفى عن زوجها. أما المرأة التي طلق زوجها طلقة رجعية، طلقة الأولى والثانية، فلا يجوز له لا التصريح ولا التعريض لأنها زوجة، كيف يعرض؟ إنما إذا مات عنها زوجها أو طلقها الثالثة فالتعريض جائز والتصريح ممنوع. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك.
معنى ولكن لا تواعدهن سرا أي لا تأخذ ميثاقا لا تنكح غيرك، أنا ستزوجك ويتفقان على الزواج بعد العدة، يبقى صار فيه تصريح بهذا. نعم. يحرم هذا، لا ينبغي. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك والتيمي عن أبي مجلز قال: وأخبرنا مخبر عن إبراهيم بن مهاجر ويحدث عن عطاء أنهم قالوا هو الزنا. وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا، قال: لا يخطبها في عدتها إلا أن تقولوا قولا معروفا، يقول: إنك لجميلة، وإنك لفي منصب، وإنك لمرغوب فيك. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: التعريض ما لم ينصب للخطبة. ما لم ينصب للخطبة. وساق بسنده عن ابن جبير قال: يقول: إني أريد أن أتزوج،
يعني ما لم يكن تصريحا يذهب يخطب فهذا ممنوع. نعم.
وساق بسنده عن ابن جبير قال: يقول: إني أريد أن أتزوج، وإن تزوجت أحسنت إلى امرأتي.
أي بدأ تعريض، يعني صفة التعريض، أنا والله ببحث عن زوجة، أنا والله مثلا كذا، إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي، يعني يعرض، أنا في حاجة إلى امرأة وكذا. نعم. وساق طبعا لا يحتاجون من يدلهم على التعريض لأنهم أصلا الناس يعملون في التصريح، أما التعريض هم أساتذة فيه. نعم.
وساق بسندي عن أبي إسحاق قال: كان شريح يقول: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
نعم.
وساق بسنده عن أبي بشر عن طاووس
قال: الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، قيل هو الزوج كما قال هنا شريح. نعم. وساق بسندي عن علقمة قال:
وساق بسندي عن أبي بشر عن طاووس وعطاء وأهل المدينة أنهم قالوا: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير هو الزوج، فرجعوا عن قولهم، فلما قدم سعيد بن جبير قال: أرأيتم إن عفى الولي وأبت المرأة ما يعني عفو الولي، أو عفت هي وأبى الولي، ما للولي من ذلك؟
يعني يرجح من الزوج يعني. نعم نعم،
ولكن شيخنا يعني الزوج يعفو يعني هو الحق
عما له، هو له نصف. نعم. فلو عفى عن النصف للمرأة واخذت المهر وترك المهر كامنا فلا بأس، وكذلك المرأة أيضا، وكذلك المرأة لو عفى وليها عن النصف أو عفت هي عن النصف، يعني قالت أنا لا أخذ منك شيئا، هذا المعنى يعني أنه يكون فيه فضل بينهما. فإذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر، فلو الزوج قال لا خذ المهر كله، أو وليها باتفاقه معها، لأن الولي طبعا ليس له من استقلال أن يتنازع عن المهر، إذا المهر من حق المرأة. فلو اتفق الولي مع المرأة على ألا يأخذ منه شيئا، يأخذ منه شيئا، فهذا أيضا من الفضل. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال: أمر الله عز وجل بالعفو وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحت وعفى وليها جاز عفوه.
يقول عن عكرمة قال: أمر الله،
أمر الله عز وجل بالعفو وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحت وعفى وليها جاز عفوه.
هذا إذا رضيت، هذا إذا رضيت.
وساق بسنده عن الشعبي قال: تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفى أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه، ثم قال بعد: أنا أعفو عن صداق بني مرة. فكان يقول بعض الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه لها، أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله عز وجل لها، وإن تشاح فلها نصف الصداق.
نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال:
إذا لم يخلو بها، فإن خلى بها خلوة مأمونة فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي قال: والله ما قضى شريح بقضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا.
نعم.
وساق بسندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر.
نعم، هذا الرجح من الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الايه؟ العصر، لأن النبي نص عليه كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
نعم.
وساق بسنده عن أبي حيان
بعد ذلك نزلت الآيات في إقامة الصلاة في ساحات الوغى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فكان النبي إذا حضر وقت الصلاة صلاها مع أصحابه في الساحة، ساحة القتال. نعم.
وساق بسنده عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن صلاة الوسطى فلم يرد عليه شيئا، وأقيمت صلاة العصر، فلما فرغ قال: أين السائل عن الصلاة الوسطى؟ قال: أنا هذا. قال: هي هذه الصلاة. وساق بسنده عن أبي صالح قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي قال: قلت لأبي هريرة: الصلاة الوسطى؟ قال: ألا هي صلاة العصر. وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الوسطى صلاة الصبح. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: هي صلاة الصبح. وساق بسندي عن ابن طاووس عن أبيه قال: هي صلاة الصبح. وساق بسندي عن عبد الله بن شداد قال: هي صلاة العصر. وساق بسنده عن زياد بن أبي مريم أن عائشة رضي الله عنها أمرت بمصحف لها أن يكتب، وقالت: إذا بلغتم حافظوا على الصلوات فلا تكتبوا حتى تؤذنوني،
فلا تكتبوها،
فلا تكتبوها حتى تؤذنوني. فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت: اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي صلاة الصبح. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال هي صلاة العصر. وساق بسنده عن عباية بن رفاعة في قوله عز وجل وقوموا لله قانتين أي مطيعين.
لكن محفوظ حديث عائشة صلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم.
وساق بسنده عن حماد بن زيد وخفض الأيدي وغض البصر وخفض الأيدي وغض البصر في الصلاة.
فالصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها كما ذكر هنا الآثار، لكن الصحيح أنها صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن سبحانه وتعالى أن يمتد بصره أو يعبث بشيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا إلا نسيا.
نعم. القنوت عموما لفظ عام، قد يطلق على يطلق يراد به طول الصلاة، يطلق يراد به الخشوع، يطلق يراد به كل هذا يطلق عليه القنوت، فهو من الألفاظ العامة على حسب السياق. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كعب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين.
نعم. فتركوا الكلام، فمن تكلم عمدا في الصلاة بطلت صلاته، ولا يقال إلا لشيء يصلح الصلاة، فما أعلم لها دليلا. موجود على لسان البعض، نعم، من أهل العلم يقول إلا إذا كان شيء يصلح أمر الصلاة، وكانهم يستدلون بهذا بحديث ذي اليدين والصحابة وكذا، وأن هذا من إصلاح الصلاة. لكن معلوم أن النبي إنما تكلم صلى الله عليه وسلم لأنه قال ما نسيت ولا قصرت، يعتقد أنه خارج الصلاة. والذين تكلموا أيضا ما يدرون عن الحكم، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لكن هل نسي ولا قصرت الصلاة؟ فكل هذا الكلام وقع بغير قصد وعمد، والمسألة هي من تكلم عمدا ولو في مصلحة الصلاة، يعني يقول يا إمام أنت في الخامسة، يا إمام اجلس، هذا تبطل صلاته إن كان عالما تبطل صلاته. لكن لو رجل جاهل وقال هذا الكلام خاص الجاهل معفو عنه، فلو تكلم جهلا أو كذا فلا بأس، مثل حديث معاوية بن الحكم فقد تكلم جاهلا بحكم الكلام كما عند مسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فلا يجوز الكلام عمدا ولو كان كما يقال لمصلحة الصلاة. نعم. لكن ممكن يرفع صوته مثلا بتسبيح، يعني مثلا ايه هو يقول مثلا سبحان ربي العظيم او سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اذا كان للفت الانتباه بذكر وارد هذا لا بأس. نعم.
وساق بسنده عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا من إلى جانبه فنزلت وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ذلك في القتال أن يصلي الرجل حيثما كان وجهه وعلى دابته حيثما كان وجهها يومئ برأسه إيماء.
هذا عند العجز عن الصلاة حال المصاف، إن عجز عن الصلاة على الصفة التي ورد في صلاة الخوف أن يصف الإمام الناس وراءه صفين، صف يكون تجاه العدو وصف يصلي مع ركعة وكذا على ما ورد، إن عجز عن ذلك وخافوا من هذه الصفة أن ينقض عليهم العدو صلوا وهم رجال يعني على أرجلهم يمشون وكذا، وركبانا أي وهم يركبون على دوابهم. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن قوله عز وجل فرجالا أو ركبانا، قال عند المطاردة يصلي حيثما كان وجهه راكبا أو راجلا ركعتين يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
إيه نعم، هذا في حالة العجز عن إيه؟ عن الصلاة خلف الإمام صفوفا. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال يصلي ركعة حيث كان وجهه يومئ إيماء. وساق بسنده عن الضحاك قال إذا كان عند المسايفة أو كان يطلب أو يطلبه سبع فليصلي ركعة ركعة حيث كان وجهه يومئ إيماء، فإن لم يستطع فليكبر تكبيرة أو تكبيرتين.
لكن هذا سنده ضعيف من شدة ضعف جويبر، ومسألة أنه يكبر تكبيرة البرتين هذا ليس صحيح، فأقل مرض في صلاة الخوف الركعة. ولهذا قال هنا في الحاشية، وخرج عبد الرزاق المصنف ابن أبي شهاب المصنف كلاهما من طريق سفيان الثوري عن جويبر عن ضحاك في قوله فإن خفت فرجانا أو ركبانا قال تجزئ تكبيرتان حيث كان توجهه. هذا لفظ عبد الرزاق، وأما ابن أبي شيبة فلفظه تكبيرتان عند المسايفة، وأخرجه ابن جرير، لكن هذا ضعيف لضعف جويبر، فلم يرد التكبير أو الإجزاء بالتكبير في صلاة الخوف، لكن يصلي ركعتين. نعم لمصلحة. نعم نعم، يعني الجماهير على بطلان الصلاة ولا دليل معهم كما قلنا إلا إذا أخذوا بحديث ذي اليدين، فمن أخذ به بظاهره فقال بأن الكلام قد وقع، نعم وهو لمصلحة الصلاة، لكن كما قلنا تعليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنه خارج الصلاة، والصحابة كانوا لا يضرون أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله. نعم.
وساق بسنده عن شعيب بن دينار قال سمعت عبد الوهاب بن بخت المكي يقول إذا كانت المسايفة إن استطاعوا صلوا قياما وإلا فركبانا وإلا فالتكبير، فإن لم يستطيعوا فلا يدعوا ذكرها في أنفسهم.
نعم كما قلنا الاقتصار على التكبير هذا لم يرد، وهذا ضعيف أيضا. نعم.
وساق بسنده عن الأوزاعي قال حدثني سابق البربري قال كتب مكحول إلى الحسن ونحن عنده بدابق في القوم يطلبون، فجاء كتابه إن كانوا لا يطلبون صلوا بالأرض وإن كانوا يطلبون صلوا على دوابهم.
نعم.
وساق بسنده عن الضحاك في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته حولا ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنزلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ثم نسخ من الأربعة أشهر والعشر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا وضعن فيما دون ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال قد نسخ هذا،
يعني صارت أربعة أشهر وعشرة، والبعض قال بقي هذا يكون على باب المؤنثة والود. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح يا رسول الله إن الله يريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك، فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي وفي حائطه 600 نخلة، ثم جاء إلى الحائط فقال يا أم الدحداح وهي في الحائط، فقالت لبيك، فقال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل.
نعم قد حكم المحش على هذا الإسناد بالضعف جدا، لكن قال لكن الحديث صح من غير هذا الطريق كما سيأتي. وهذا في رغبة الصحابة فيما عند الله عز وجل. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. فقال: نعم يا أبا الدحداح، يعني أن نقرض، وأن هذا مما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فقالت: لبيك. فقال: اخرجي، فقد اخطبته ربي عز وجل. هل قالت: لا طلقني؟ ابدا، وانما سمعا وطاعه، انما سمعا وطاعه. ولهذا قال النبي: كم من عذق راح لابي الدحداح في الجنه. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار أن عثمان بن عفان رضي الله
في الرواية الأخرى قالت: ربح البيع، لما قال اخرجي قالت: ربح البيع. سبحان الله، اجتمع بأسف قدوة، رجال ونساء وصبيان، رجال نساء صبيان، ربح البيع. أنت ربما لو جئت بصائم يفطر عندك ربما أنكرت زوجتك، صائم يفطر ربما أنكرت زوجتك، وهذه تقول ربح البيع، وقد أخرج بستانه كله ربح البيع. مثل زوجة الأنصاري لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبدا وأوصاه به خيرا، فلما جاء بالعبد إليها قالت: ماذا قال لك رسول الله؟ قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه واستوصي به خيرا، فإن رأيته يصلي. قالت: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتق. فأعتق. سبحان الله، حتى نعلم من فضل الصحابة علما وعملا. ليس يجامل الصحابة يا إخوان، فضل ثبت لهم بموجب عمل وموجب علم، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر فتيان المهاجرين والأنصار أن يكتبوا المصاحف، قال: فما اختلفتم فيه فاجعلوه بلسان قريش. فقال المهاجرون: التابوت. وقال الأنصار: التابوه. فقال عثمان رضي الله عنه: اكتبوه بلغة المهاجرين، التابوت،
يعني لغة قريش. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن السمرة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يلين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف.
نعم.
وساق بسنده عن عيسى بن عمر عن السدي في قوله عز وجل: سكينة من ربكم، قال: طست من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء. وساق بسنده عن أبي صالح في قوله عز وجل: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: كان فيه عصا موسى وعصا هارون، وثياب موسى وثياب هارون، ولوحان من التوراة والمن. وساق بسنده عن يحيى بن حارث الذماري قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان يقرأ: إلا من اغترف غرفة. وساق بسنده عن أبي صالح عن
عندنا القراءتان غرفة وغرفة، فالله أعلم ماذا أراد هنا. نعم.
وساق بسنده
القراءتان غرفة وغرفة. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية سيد آي القرآن: لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاه. وساق بسنده عن شتير بن شكل قال حدثنا عبد الله أن أعظم آية في كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، فقال مسروق صدقت.
نعم، هذه أعظم آية في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي لما سأل أبي بن كعب نص على هذا. نعم، وفي هذه الآية بيان أن الكرسي بخلاف العرش، فهناك كرسي وهناك عرش، والكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والعرش هو أعلى المخلوقات وأرفع المخلوقات وأعظم المخلوقات. نعم.
وساق بسنده عن مسروق قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي. قال شتير وأنا قد سمعته. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل لا إكراه في الدين قال نزلت في الأنصار.
قال شتير وأنا قد سمعته. نعم نعم. أي آية؟ عظم قراءتها وما يأتيها فيها وما لها من أجر ومعاني. نعم، مقصود إيه؟ لا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل لا إكراه في الدين قال نزلت في الأنصار. قال قلت خاصة؟ قال خاصة، كانت المرأة منهم إذا كانت نذرة أو مقلاة تنذر لئن ولدت ولدا لتجعلنه في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت النظير قالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا فيهم، فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا إكراه في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأجلوهم معهم.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد.
والمعنى لا إكراه في الدين يعني إذا عرض عليهم الإسلام، إذا عرض على هؤلاء الإسلام فأبوا فيعرض عليهم الجزية، فإن دفعوا الجزية تركوا، فإن أبوا الجزية قتلوا ولا يكرهون حتما إما الإسلام وإما القتل، ولكن شرعت الجزية أي أنهم يدفعون الجزية ثم يتركون على ما هم عليه. وليس يعني هذا أن الإنسان حر في العقيدة، حرية الاعتقاد، ما في حرية الاعتقاد، أن يبقي المسلمون هؤلاء إذا دفعوا الجزية عن يد المصادرون هذا حكم يتعلق بإبقائهم حتى تسر الدعوة فيهم فيدخلون الإسلام بالدعوة، لكن لا يؤخذ من هذا حرية الاعتقاد، يقال الإسلام كفى حرية الاعتقاد، فهم أحرار في اعتقادهم. لا، ليسوا أحرارا في اعتقادهم، هم مخاطبون بالإسلام، ومن لم يسلم كان كافرا كان كافرا، لكن هذا من باب الأحكام التي تكون في قتال هؤلاء، يعرض عليهم الإسلام أولا، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالسيف. نعم.
وساق بسنده عن ابن
وتكون هذه يعني حال من أحوال القتال والجهاد، فإن أحوال الجهاد متعددة في القرآن، فهناك جهاد الطلب، هناك جهاد الدفع، هناك أحكام عند الاستضعاف، هناك أحكام عند القوة. ولهذا البعض يقول هذه الآية منسوخة لا يكرهها في الدين، هي ليست منسوخة، هي على حال، على حال، وهي ما إذا بذلوا الجزية فلا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، وبذل الجزية يمكن المسلمين من أن يدعوا هؤلاء ويستعملوا معهم جهاد الدعوة. نعم.
وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان له غلام يقال له جرير وكان يقول له أسلم، فقال كذا كان يقال لهم، وإن ناسا من الأنصار قد أرضعوا في قريظة وكانوا يقولون لهم أسلموا فنزلت لا إكراه في الدين. وساق بسنده عن الحسن في قوله عز وجل لا إكراه في الدين قال لا يكره أهل الكتاب على الإسلام.
بل يدفعون الجزية إذا دفعوا الجزية. إذا لم يدفعوا الجزية فإما الإسلام وإما القتال. نعم.
وساق بسنده عن أبي هلال عن وسق قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنت نصرانيا، فكان يقول لي: يا وسق أسلم، يا وسق أسلم فإنك لو أسلمت لوليتك بعض أعمال المسلمين، فإنه لا يصلح أن يلي أمرهم من ليس على دينهم، فأبيت عليه. فقال لي: لا إكراه في الدين. فلما مات عمر اعتقني. وساق بسنده عن عبد الملك بن وهيب
قال: هذا السند ضعيف، ضعف الشريك من قبل حفظ وجهلة وسق. نعم.
وساق بسنده عن عبد الملك بن وهيب مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: اعتق زيد بن ثابت غلاما له مجوسية يقال له مابورا، فرأيته عند أبي يقطع الشواء. وساق بسند عن حميد الأعرج أنه كان يقرأ: قد تبين الرشد من الغي، وكان يقول: قراءتي على قراءة مجاهد. وساق بسنده عن الحسن يقول في هذه الآية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: ذكر لنا أنه أميت ضحوة وبعث حين سقطت الشمس قبل أن تغرب، فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وإن حمارك لنحييه، وإن طعامك وشرابك قد منع الله عز وجل منه السباع، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لقد ذكر لي أن أول ما خلق الله عز وجل منه عينيه، فجعل ينظر بهما إلى عظم كيف يرجع إلى مكانه، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ قال: أعلم أن الله
أن الله على كل شيء قدير يعلم. نعم.
ويقول: لم يكن بأفضل من إبراهيم، قال الله: اعلم أن الله على كل شيء قدير. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان يقرأها ننشزها. وساق بسنده عن أبي العالية عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ننشزها. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ننشزها
ننشرها بالراء.
نعم. وساق بسنده عن عوف عن الحسن أنه كان يقرأها كذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ كيف ننشرها. وساق بسنده عن مجاهد وإبراهيم أنهما قال في قوله عز وجل: ليطمئن قلبي، قال: إيمانا إلى إيماني.
فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصان. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ليطمئن قلبي، قال: بالخلة. وساق بسنده عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله عز وجل: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قال: قطع أجنحتهن 4 ربعا هاهنا وربعا هاهنا في أرباع الأرض، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، قال: هذا مثل كذلك يحيي الله الموتى مثل هذا.
هذا مثل كذلك يحيي الله الموتى مثل هذا.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فصرهن إليه، قال: قطعهن. وساق بسنده عن هشيم قال: أخبرني من سمع الحكم يحدث عن مجاهد في قوله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: من الثمار. وساق بسنة
هذا على مشروعية زكاة عروض التجارة، وهذا كلام أهل العلم إلا من خالف من أهل الظاهر ومن تبعهم من الفقهاء. فالزكاة في عروض التجارة تجب، تجب الزكاة في عروض التجارة، ومما يدل عليه هذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا مما يكسب الإنسان. ولأن الزكاة إذا وجدت في الذهب والفضة في المال إذا كان في البيت بدون تنمية، فلأن يوجب تجب الزكاة في المال النامي من باب أولى. والله عز وجل قال والذين في أموالهم حق معلوم، والزكاة مال. والنبي قال كما في الصحيحين وما تنكرون على خالد وقد حبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، أي أنه ما استعمل في التجارة ولا نماها، أوقفها في سبيل الله، فأخذوا بالمفهوم أنه لو كان يتاجر فيها لكانت فيها الزكاة. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد مثل ذلك. وساق بسندي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يرحمكم الله، قال ذلك في الزكاة والدرهم الزائف أحب إلي من التمرة.
والدرهم الزائف أحب إلي من التمرة. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الحكمة الصواب. وساق بسندي عن عكرمة أنه كان يقرأ ونكفر عنكم من سيئاتكم.
نعم.
وساق بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة
ويكفر عنكم من سيئاتكم، هنا ونكفر عنكم من سيئاتكم، نكمل بعد العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة أنه قال أنه كان يقرأ ونكفر عنكم من سيئاتكم. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت
كما قلنا والقراءة الأخرى ويكفر عنكم. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت
الربا آخر ما نزل من القرآن، آخر من آيات الربا هي الآيات التي هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. وساق بسنده عن الربيع بن خيثم أنه كان له على رجل دين فيقول أثم فلان إن كنت موسرا فأده وإن كنت معسرا فإلى ميسرة، فقلت ذلك لإبراهيم فقال إنما ذلك في الربا. وساق بسند عن ابن سيرين رحمه الله أن رجلين اختصما إلى شريح في حق كان لأحدهما قبل الآخر،
فقضى عموم كل من له دين عند أحد إن كان موسرا أده إليه وإن كان معسرا فإنه يصبر عليه، ولا يجوز له أن يرفع المعسر إلى القاضي ليعاقبه القاضي، فلا يحل عقوبة المعسر إن كان صادقا فإنه معسر ولم يجد فلا يحل عقوبته، إنما الواجد هو الذي تحل عقوبته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجد والغني هو الذي تحل عقوبته، أما المعسر فإنه كما قال سبحانه فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. نعم.
وساق بسند عن ابن سيرين أن رجلين اختصما إلى شريح في حق كان لأحدهما قبل الآخر
قبل الآخر
فقضى عليه شريح وأمر بحبسه، فقال رجل عنده إنه معسر والله عز وجل يقول في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال ذلك في الربا والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال ذلك في الربا. وساق بسنده عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إلي: إن الله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء، فليس ممن نرضى لا تجوز. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
الصبي ليس عنده كمال أهلية فلا يشهد في مثل هذه الأشياء، في الأموال، في حدود. لكن الصبيان قال العلماء يؤخذ بشهادتهم في مثل ما يؤمنون عليه بين الصبيان بعضهم بالبعض في هذه الأشياء. فلان مثلا ضرب الولد الفلاني، من هو الذي ضرب؟ تجمع الأولاد، من الذي ضرب وكذا. فمثل هذا يؤخذ بالشهادة في ما هو من عملهم ومما يكون من أحوالهم. أما أن يؤخذ بشهادة الصبي في الأموال وكذا، فليس عند الصبي أهلية تؤهله أن يؤخذ بشهادته في مثل هذا، إنما الصبيان تؤخذ شهادتهم في مثل أعمالهم. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال: من الأحرار. وساق بسنده،
لكن لا يمنع هذا أن يستأنس الإنسان بها، أن يستأنس الإنسان بها. يعني رأى صبيان مثلا قاتلا لا يؤخذ بشهادتهم في القتل، لكن يستأنس بها. نعم.
وساق بسنده عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء. فقلت
سألت أعد واستشهد.
وساق بسنده عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء.
من الأمة،
الظهار من الأمة، فقال: ليس بشيء.
نعم.
فقلت: أليس الله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم أفلسن من النساء؟ فقال: والله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أفتجوز شهادة العبيد؟
نعم.
وساق بسنده عن محمد بن ثابت العبدي قال: سأل رجل عطاء بن أبي رباح وأنا شاهد عن قوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قبل أن يستشهدوا أو بعد ما استشهدوا؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا. وساق بسنده عن عطاء، وساق بسنده عن أبي عامر المزني قال: سمعت عطاء يقول في إقامة الشهادة.
وساق بغي لمن شهد شيئا أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته إذا احتوج إليه فيه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. اللهم إلا إذا كان الشهداء كثر وتتأدى الشهادة ببعضهم فلا يلزم الآخرون. نعم.
وساق بسندي عن عكرمة قال: في إقامة الشهادة. وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: الذي قد أشهد وليس الذي يشهد.
الذي لم يشهد.
وساق بسنده عن مجاهد قال: إذا كانت عندك شهادة فدعيت.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها فكلاهما.
يعني في دعوة للشهادة، تعال فانظر اشهد يا فلان على هذا، والأمر الثاني أداء الشهادة لمن شهد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تحتمل الأمرين: لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للشهادة أن يشهد، لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لإقامة الشهادة أي لمن شهد. فمن شهد تعال اشهد، أي أدلي بشهادتك، فيجب عليه ذلك. وهذا فيه قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. طيب، والثاني الدعوة إلى الشهادة، ليس لإدلاء الشهادة، الدعوة إلى الشهادة، يعني تعال اشهد على هذا الرجل، انظر هذا الرجل اشهد عليه حتى تتأدى الحقوق بعد ذلك. فينبغي أيضا أن يمتنع الإنسان من هذا إذا كان الحق سوف يعرف من قبله، وإذا لم يشهد ضاع الحق، فينبغي عليه أن يلبي، ينبغي عليه أن يلبي. إذن هذا معنى عميق: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إما لإقامة شهادة هو رآها، وإما لشهادة شهادة يقيمها بعد ذلك، أن يشهد الشيء. نعم، أن يحضره.
نعم. رجل مثلا
يعني هو رأى ولكنه يخاف من إدلائها. إذا كان يخشى الإنسان ضررا محققا سوف يقع به إن أدى الشهادة فله مندوحة ألا يؤدي الشهادة. نعم.
وساق بسندي عن مغيرة قال قلت لإبراهيم أدعى للشهادة وأنا نسي، قال فلا تشهد إن نسيت.
يقول نسي يعني كثير النسيان. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال قلت أدعى للشهادة وأنا كاره، قال فلا تشهد إن شئت.
نعم.
وساق بسنده عن سفيان عن عمرو بن دينار.
إذا تعين الحق يا إخواني في الدعوة إلى الشهادة عليه أو في الدعوة إلى الإدلاء بها وجب على الإنسان، لأنه حفظ أموال الناس مما أتت به الشريعة. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال كان عمر يقرأ ولا يضار كاتب ولا شهيد. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فإن لم تجدوا كتابا فقال قد يوجد الكتاب ولا توجد الدواء ولا الصحيفة. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ فإن لم تجدوا كتابا قال يعني
كتابا
قال يعني الكاتب والصحيفة والدواة والقلم. وساق بسند عن عكرمة في قوله عز وجل فإن لم تجدوا كتابا وقال أرأيت إن وجدوا كاتبا ولم يجدوا الصحيفة والدواء. وساق بسند عن حميد الأعرج أنه كان يقرأ فرهن مقبوضة.
نعم هذه القراءة الثانية فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة قراءتان. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم فرهن مقبوضة. وساق بسنده عن أبي رجاء عن أبي الرجاء أنهما كان يقرآن فرهان مقبوضة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نزلت في الشهادة. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل
وهذا عام يعني، لكن كأن السياق لما ذكر هذه الآية بعد الشهادة فكأنما هي الألصق بها من جهة المعنى والأقرب أن تكون مما يتناسب مع السياق. فلما كان هناك تحذير من أن يكتب الإنسان الشهادة قال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا أي من الشهادة يحاسبكم به الله. وهذه قاعدة في التفسير، فاللفظ ولو كان عاما يحتمل معاني إلا أن اختيار المعنى الذي يتناسب مع السياق يكون هو الأولى في التقدير. وعلى هذا صار ابن جرير رحمه الله في كثير من ترجيحاته. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قالوا فشق ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله إنا لنحدث أنفسنا بشيء مما يسرنا أن يطلع عليه أحد
ما يسرنا أن يطلع عليه أحد
بشيء ما يسرنا أن يطلع عليه أحد من الخلائق وإنا لنا كذا وكذا
وأن لنا كذا وكذا
قال أو قد لقيتم هذا ذلك صريح الإيمان. فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيتين.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تحدث به، يعني حديث النفس إذا كان عارض فإن الله عز وجل لا يحاسب عليه. نعم. وقوله هنا ذاك صريح الإيمان أي طرد ذلك واستعظام ما يأتي من حديث النفس في الأشياء التي لا تليق بالله عز وجل أو كذا، فدفعها هو صريح الإيمان، دفعها هو صريح الإيمان وليس وجودها، ليس الوجود ولكن دفع هذه الوساوس هو صريح الإيمان. نعم.
وساق بسنده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وساق بسنده عن أبي مسعود الأنصاري
قيل معناه أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن، لو قرأ آخر سورة البقرة كفاه ذلك عن قيام الليل بالقرآن، وقيل أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، وقيل معناه أجزأته فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، كأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصله من الإجابة إلى مطلوبه. وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. انتهى من فتح الباري، يعني كل هذا لأن النبي أطلق قال كفتاه، كفتاه من الشيطان، كفتاه من كل سوء، من كل شر، كفتاه عن أعمال أخرى. المهم هذا هاتان الآيتان قراءتهما عند النوم وعند الليل فيه ما فيه من الخير، وأنه تحصل له كفاية. هذه الكفاية ما هي؟ الله أعلم، تتضمن كل خير إن شاء الله. نعم.
وساق
الحديث أن خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة قد نزلت من باب لم ينزل أحد منه قبل. نعم.
وساق بسنده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ كل آمن بالله وملائكته وكتابه. وساق بسنده عن حكيم بن جابر قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن عليك وعلى أمتك الثناء حين نزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله فسل تعطى، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ختم السورة بمسألة محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عامر الشعبي قال نسخت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ما بعدها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت.
نعم. ذكر في الحاشية أن البخاري قد أخرج في صحيحه في تفسير سورة البقرة عند هذه الآية عن مروان بسنده عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسخت الآية التي بعدها ليحاسبكم به الله، فنسخت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث أبو هريرة الآتي في تخريج الحديث ما يدل على نسخ الآية بعدها، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وانظر تفسير ابن كثير فإنه أورد حديث أخرى صحيحة جميعها تدل على النسخ والله أعلم. نعم.
وساق بسند عن الشعبي قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فكانت فيها شدة، فنزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قالت هو الرجل يهم بالمعصية ولا يعملها فيرسل عليه من الغم والحزن بقدر ما كان هم به من المعصية فتلك محاسبته. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نسختها الآية التي بعدها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وساق بسنده عن سلمة بن نبيط قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول جاء بها جبريل ومعه من الملائكة ما شاء الله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال ذاك لك، أو أخطأنا قال ذاك لك، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال ذاك لك، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال ذاك لك، واعف عنا قال ذاك لك، واغفر لنا قال ذاك لك، وارحمنا قال ذاك لك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال ذاك لك. وساق بسنده عن عون بن موسى قال سمعت المغيرة بن عبد الملك القرشي يقول كان يقال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها حسنة وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة، تعلموا الزهراوين البقرة وآل عمران،
يعني الصحراء. نعم.
وساق بسنده عن وقاء ابن إياس الأسدي قال سمعني سعيد بن جبير ليلة وأنا أقرأ البقرة وآل عمران والنساء قال ألم أسمعك قرأت البارحة البقرة والنساء وآل عمران؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، عليك بآل حميم والمفصل، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء. تم تفسير سورة البقرة.
نعم. يقول في حاشية قول سعيد هذا يتناقض أوله مع آخره، فهو ينهاه أولا عن قراءة البقرة وآل عمران النساء، ويحث على قراءة الحواميم والمفصل، ثم يذكر قول عمر ولذا فإن أبا عبيد روى هذا الأثر كما سيأتي وذكر منه قول عمر فقط، بل إن البيهقي رواه من طريق مصنف كما سيأتي بذكر قول عمر فقط، يعني لأن سعيدا قال فلا تفعل عليك بآل حاميم والمفصل، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء. والمفترض أن يقول إيه إلزم هذا طالما أنه يكتب عند الله من الحكماء، إلا أن يكون يعني محمول على فإنك ستحاسب على قدر ما قرأت وعلمت منها أو كذا، لكن هذا أيضا قد يكون معنا بعيدا. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من الآثار التي وردت في سنن سعيد بن منصور من تفسير سورة البقرة، والله تعالى أعلى وأعلم.